اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن باب ما يوجب الغسل، والحديث اللي قبله كذلك ما يوجب الغسل. هنتكلم النهاردة عن المسنونات، لكن نراجع بسرعة اللي أخذناه قبل ذلك. النهاردة مش عايز أتعبكم خالص، النهاردة محدش يكتب أسئلة عشان ما تعبوش، عشان مش هرد عليها لغاية ما تتعلموا إيه الأسئلة تسأل وإمتى تكتب سؤالك. سؤالك دايما عشان تتعلم، ومن بعد ما تنتهي المحاضرة الحاجات اللي أنت مش فاهمها تقوم كاتبها. أما أول ما ابتدي أنا أشرح تبتدي أنت تكتب، معناه أن أنت مش معاي، أنت في حاجة تانية، عايز في الطلاق، عايز في الزواج، عايز في الحرب، عايز في أمريكا، عايز. فإحنا ندي فقه ولسه أنت صغير في سنة أولى، يا دوبك بتاخد على قدك كده الطهارة والوضوء. لما تبقى تتعلمها ابقى اتعلم بعد كده الحاجة التانية إن شاء الله. فأنا تعودت أمشي بالتدريج فيه. كان سفيان الثوري يتكلم عن طالب العلم الخيب اللي زي حالاتكم كده، يقوم يقول: إذا علمت طالبا أبواب الوضوء والطهارة قال: دعنا من ذلك وأتينا بأبواب الطلاق والنكاح، فاكتب على قفاه لن يفلح أبدا. ها، فمش عايز أكتب على قفاكم كده، عايزين تفلحوا. تدرس الفقه من ألف به لغاية ما تنتهي في النهاية. يوم ما تنتهي هتعرف قيمة الفقه، وهتعرف فضل المنهج اللي انت مشيت عليه من أول ألف به للنهاية، وهتعرف تفاهة اللي كنت بتعمله وانت في سنة أولى كل شوية تكتب سؤال عايز تبعت تسأل في حاجات بعيدة. تعبش نفسك، خد الساعتين بتاعتك في الفقه في الأشياء المهمة. يمكن كلامي يزعلكم النهاردة، بس لما تتخرج تدخل امتحان كده ونقعد نسألك في الشفوي من أبواب الطهارة لغاية أبواب الدعوة والبينات وتلاقي نفسك عارف، هتفرح بنفسك، هتقول الحمد لله إن أنا عرفت يعني إيه الفقه. عشان كده أنا في البداية بحب إن أنا أشد عليكم عشان تبطلوا تفاهة، عشان تتعلموا إيه الفقه اللي ينفعكم. لما الناس يسألوكم مش هتقول أنا سألت الشيخ قال لي كذا، لا، هتقول المسألة جوابها كذا، ألف الكتاب في المكان الفلاني كذا، وألف فلان كذا، والدليل فيها كذا، تقوم تعرف الكلام اللي في الفقه فيها. فلذلك يعني هتاخد لكم كم حصة كده تتعلموا فيها انكم تسمعوا بس، انما كتابة الأسئلة لا، ما فيش. بعد كم حصة هنرجع الأسئلة تاني، هنجاوب إن شاء الله في الحصة على سؤالين ثلاثة فقط، عشان ما تتعبش نفسك كتبت السؤال من أول المحاضرة، ومش هنجاوب إلا في الأسئلة اللي أنا بديها فقط. كلم عن الوضوء، كلم عن الطهارة، كلم عن الصلاة، كلم عن الأهلية، عن عوارض الأهلية، إيه معنى عوارض سماوية، إيه معنى مش عوارض مكتسبة. يبقى هنا الحاجات اللي أنت محتاجها، اللي أنت بتدرسها، اللي أنا بتعب نفسي بتحضرها وأنت بتتعب نفسك بفهمها، هي دي اللي مطلوب منك أنك تعرفها وأن أنت تحفظها. أما تضيع وقتك ووقت إخوانك في كلام هايف، ونروح نعمل عمليات انتحارية في أمريكا ونعمله مش عارف إيه، حاجة لا أنت هتعملها ولا 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 غيره، وكلام بس يعني أهو تضيع وقته وخلاص، رجاء لا. وأنا هبعت مدرسين بتوعكم، بتوع اللي أنتوا بتوجعوا دماغهم في الأسئلة ويفتحوا لكم صدرهم قوي عشان تعملوا، إن المدرس يلتزم بالمنهج بحيث إن أنت تطلع في النهاية عارف المنهج. الأسئلة سهل، اللي انت في المسجد تقابل الشيخ بتاع الجامع، لجنة الفتوى، الشيخ فلان بعد خطبة الجمعة تسأله. إنما هنا علشان تضيع الحصة بدل ما تدرس أصول دعوة تطلع من الموضوع تكلم عن مجلس الشعب وعن مش عارف إيه، بدل ما تدرس عقيدة تطلع من الموضوع تكلم عن كل حصة نفس الكلام، تضيعوا وقتكم. والشكاوى بتيجي كتير من إخوانكم المظلومين اللي قاعدين بيقول لك إحنا ما بنفهمش حاجة، قاعدين وما بندرس نص الحصة في الأسئلة والتفاهة والهياف. العيب فيكم والعيب في المدرسين اللي بيسمحوا لكم انكم تتكلموا. انت هتعرف قيمة اللي انا بقوله بعد ما تتعلم، بعد ما تتعلم وتحس ان انت بتعرف تبحث ازاي في كتاب، بتقرا ازاي في كتاب، امتى لما يقول لي ابو بكر ده يبقى ده الاسرم، امتى ما يقول لي ابو بكر ده يبقى الخلال، امتى ما يقول لي ابو بكر ده يبقى عبد العزيز، هنا أبو بكر وأبو بكر وأبو بكر، وأنت فاهم مين أبو بكر ومين كذا، ويمكن بعض الكتب اللي في إيديك أبو بكر رضي الله عنه، فاكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذه حاجات ما لا لا لا، تعلمه تعلمه، استفيد من الوقت من الحصة في إنك تعرف الجديد، تعرف اللي أنت ما تعرفوش قبل كده. هو ده فايدة وجود مدرس يشرح لك. كان يقول لك إيه، أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلهن ببيان، ستة أشياء: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ست حاجات تتعلم بها الفقه والعلم. انك تبقى ذكي، الغبي ما بيتعلمش. تعرف انت ذكي ولا غبي منين؟ انك بتضيع وقتك ازاي؟ تعرف انت، حكم على نفسك. مش هقول لك انت ايه، لكن كل واحد يحكم على نفسه. اللي بيلاقي الحاجه اللي في ايده حاجه مهمه وبيرميها وبيدور على التفاهه يسال فيها ويتعلمها، يعرف نفسه مع اي الفريقين. ذكاء وحرص، تحرص على طلب العلم، وتحرص على الوقت، وتحرص على وقتك انت وقت استاذك، وتحرص على الحضور في دروس العلم، وانك ما تضيعش الوقت في الكلام الفارغ. اجتهاد، خلص الدرس ترجع بيتك تذاكر اللي اخذته النهارده، ما تذاكر اول باول هتحفظه. وده دين، كل ما تذاكر تاخد ثواب، كل ما تتكلم باللي انت قلته وتدعو اليه الناس تاخد ثوابا فيه. هنا اجتهاد وبلغه. بلغة المعنى أن يتبلغ الإنسان بالقليل، يعني ما يتخمش نفسه، ما يحبش يأكل كتير، ما يبقاش عمل حرصه كله على شهوات الدنيا. لا، تبلغ في الدنيا بما تيسر. إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ، تصحب أستاذك تتعلم منه. أما يبقى في إيدك المدرس اللي يشرح لك تضيع له وقت ووقتك أنت فيه كلام فارغ، وفي النهاية تقول يا ريتني تعلمت، لا مش هتعرف. كنت زمان بعض إخواننا كنا نحب ندرس العلم كده كتب صغيرة، وإحنا في ثانوي وإحنا في أول الجامعة، نقرأ فقه السنة، نقرأ مختصرات في الأصول، مختصرات في مصطلح الحديث. وكان بعض إخواننا اللي معانا أقراننا في السن كان يقرأ المغني ويقرأ مش عارف إيه المحلى ويقرأ، ما وصلش الحال. لا، اتصدم، لأن فيها مصطلحات كبيرة عليه ما يعرفهاش. لكن حين تقرأ مبادئ العلم، الأشياء القليلة، الكتب الصغيرة اللي تعرفك إزاي تعرف الكتب الكبيرة بعد ذلك. يوم الإنسان هتصحب أستاذك إلا هيفتح لك المجال كده، ده المقصود بكذا، هنا مقصود بكذا. تلاقي بعض الناس وهو يكتب ولا يشكل كتاب مثلا وقال فلان كذا ويرد عليه كذا، يرد، أضحك على الهايف اللي بيقول يرد عليه كذا، لا ما اسمهاش يرد عليه، اسمها يارد عليه كذا. لو انه بيعرف المصطلحات بتاعت الفقهاء والأصولين يعرف، انت ما انتش عارفها ومش هتفرق عندك يارد ولا يرد ولا ما يردش حتى. لكن وانت بتقرأ في الكتاب هتعرف، لما تقرأ قدام انسان ولا تشرح الدرس للناس في المسجد قال كذا ويرد عليه كذا، لك انت فاهم، انت عارف. اللي بيحضر لك يسمعنا فيهم العالم وفيهم الجاهل، فهنا ما تبقاش انت تتكلم بكلام انت ما انتش فاهم انت بتقول ايه، واللي قدامك يقول لك والله ما فاهم حاجة سيبك منه ويمشي وما يسمع لكش في حاجة. اتعلم صغار العلم، ما تضيعش وقتك في حاجات تقوم تندم عليها في النهاية. من صحبة أستاذ وطول زمان، طول العلم بالزمن، بالزمن. ما هوش النهاردة درست خلاص أنا بقيت، ما بقيتش حاجة، ادرس وعيد وزيد لغاية مر عليك سنين تبقى لك خبرة فيها. الخبرة ما تجيش إلا بالتراكم وبالسنين وبالأخذ والعطاء، تقوم تتعلم فيها، تتعلم وتعلم غيرك لغاية ما ربنا يفتح عليك. يا ريت نكون اتفقنا النهاردة على اللي بنقوله ده، وإذا ما اتفقناش برضه هو ده المنهج اللي حمشي عليه، عجبك ولا مش عجبك هو كده. طيب، كنا واقفين على باب ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل، وقلنا موجبات الغسل كام؟ سبعة. مين هيقول لنا من السبعة دول؟ قول. ماشي قول. نعم، انتقال المني، وفيها خلاف مش كده؟ لأن الانتقال المني عند مين؟ الحنبلة فقط. جميل، ماشي. الجماع أو خروج المنية، خروج المنية مش كده تاني، يعني الأول انتقال حاجة وبعد كده خروج المنية لحاجة تاني. ايه تاني؟ ما هو اللي بعده على طول، ان البداية انه انتقال وبعدين خروج وبعدين دماء، هذا الترتيب المنطقي في سن الانسان مش كده؟ كويس، جزاك الله خير، حلو. هذا عايز تقول ايه؟ تقولهم تاني؟ ما هو قال الاسلام، ماشي. طيب شطار، كويس، جزاكم الله خير. طيب بيقول لنا الموت تعبدا، يعني ايه الموت تعبدا دي؟ مين فاهم؟ انت بس؟ لا ما ينفعش، ارفع ايدك، كله ترفع ايدك، مش ممكن تكون ما فهمت، تبقى يبقى غايه في الغباء، يبقى انتوا الاغبياء فعلا. انا بتكلم عنهم من اول الدرس، لان دي انا وقفت عليها المره اللي فاتت وشرحتها، بس انت كنت عامل نفسك ايه، عايز تدي السؤال المهم بتاعك الهائل علشان تاخد اجابه عليه. بس دول اللي فاهمين يعني ايه تعبده؟ ها يعني ايه تعبده؟ اديني عكسها، عكس تعبدا ايه؟ يرفع ايده اللي عارف. بس دول اخص عليكم، وتستاهلوا الاخر السنه. انت مفيش اسئله، مفيش اسئله لكل اخر السنه. قول يا شيخ. هاي لا، عكس تعبدا ايه؟ يعني ايه؟ جميل، حلو. يعني ايه؟ يعني ايه؟ تعقل، يعقل. يبقى هذه تعبد وهذا تعقل، يعقل. فما عقل جاز القياس عليه. التعبد يوقف لي باب ايه؟ القياس، ما يقدرش يقول لي اقيس، اقيس على ايه؟ يبقى هنا طالما الامر وصل ان هنا العله، لا دي تعبد، ربنا تعبدنا بكذا، يبقى هنا اما تكون لها عله معقوله واما تكون هذا تعبد. هذا الشيء. فلما نقول انك هتغسله ليه؟ اما نقول الانسان الحي، المراه الحائض تغتسل عشان اما تتنظف وهي في حيضها، واما ليرتفع الحكم بعد انتهاء الحيض، صحيح؟ يبقى هنا ارتفع الحكم. الآن نقول تغتسل المرأة لأن الله أمر بذلك لعلة معقولة ارتفاع الحدث الآن. طيب الموت هيرفع عنه حدث الموت؟ يبقى هنا كان في حدث في الجنابة، كان في حدث في الحيض، وهنا أردنا أن يرتفع هذا الحدث ففهمنا هذا من أجل كذا. إنما الموت، الحدث الموت مش هيرتفع الموت فيقوم يريح نفسه، يقول لك لا ملهاش بقى علة فيها، ولكن هذا تعبد. ما هو أصله ممكن يقول لك تنظفة، يا عشان ننظف الميت، ويقول لك طيب هذا واجب ولا مسنون؟ مسنون، طالما تنظفه مسنون، لكن انت بتقول واجب، طب ليه بقى؟ يقول لك تعبد، لأن أمرنا بهذا الشيء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت. طيب بيقول لنا بعد كده شروط الغسل، سبع شروط للغسل. شروط الغسل أولها يعني ايه؟ انقطاع ما يديره، حدث مثلا او اجتماع مثلا، ايوه وبعدين يبدا، ايوه. يبقى هنا انتهى امر الجماع، او الاسهل منه انك تدي بيه المثال، لانه ما حدش هيقول لك واحد بيجامع اهله وينزل على الدش مثلا، مش هيكون. لكن ممكن نقوله ايه؟ الحيض، انتهى الحيض ولكنها لم تغتسل، يبقى هنا الحيض لازم لها حكمه الان، فينقطع الحيض عن المرأة. بعد ما انقطع الحيض الآن هي طهرت من الحيض، يبقى لابد أن إيه؟ تتطهر بالاغتسال. طيب يبقى ده الشيء الأولاني. بعد كده في كم شرط تتعلق بالعبادة؟ ها لا ما حدش يقول لي إلا أقوله، بس عشان يعني اتعلموا النظام، اتعلموا النظام. أنت هناك، أيوة أبو غطر قول. يبقى في عندنا للعبادات دايما تحفظ العبادة على طول، لازم يبقى فيها إيه؟ لازم فيها نية مش كده؟ لازم يكون فيها عقل، عقل على قده في العبادة دي، إلا الحج، إلا الحج، لأنه ده فيها إن الصغير الذي لا يعقل يكون له حد، اللي كان رفعته المرأة في خرقة للنبي صل الله عليه وسلم. يبقى النية من الإنسان الذي يكون له نية، واللي حكون لنية حيبقى إيه؟ المميز، المميز. يبقى الصبي أو الصبية المميزة. المميز معناه إيه؟ إيه معنى مميز؟ ايوه شيخ ورا خالص، صدق هيجيب لنا هنا، قول صدق. جميل ماشي، يعني هنا يفهم السؤال ويفهم يجيب على قدر سنه، على قدر سنه يعرف رد الجواب عن يقول. لكن هنا ده مذهب مين بقى اللي يقول كده؟ الشافعية، مش كده؟ وده كلام جيد. الحنابلة قال لك ما تبش حضرته، حضرته ازاي وانا كل واحد حاول اسأله ويجاوب واسأله ويجاوب عشان اعرف ايه، فضبطوا بايه؟ بسن السبع سنوات. جابوا منين سن السبع سنوات؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر. يبقى هنا بتؤمر بالصلاة لسبع، إنه سن بداية الفهم والتمييز في سبع سنوات، ويبتدي يزيد 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 لغاية عشر سنوات. لا ده فاهم بقى وبيتلائم علينا، يبقى يستاهل إيه؟ انضرب، يتأدب على ذلك. يبقى هنا مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يبقى عندنا النية، الإسلام، العقل، التمييز. التمييز طيب يبقى كده كام حاجة؟ خمس. فضلنا السادس وهو الماء الطهور المباح. ماء طهور معناه انه طاهر في نفسه، متعدي لغيره، يطهر غيره، طاهر في نفسه يطهر غيره. المباح، عم نقول مباح احتراز من ايه؟ فاهم يعني احتراز؟ يبقى هنا بيقولوا هذا نحترز به عن كذا، انه حتى لا نقع في الشيء الفلان. يبقى بنقول بنديله ضابط بحميه، مأخوذة من الحرز. الحرز، وزي كما يقول لك في حد السرقة هي ايه؟ حد السرقة اخذ مال الغير من حرز نسبيه على سبيل الخوف. يبقى هنا من حرز يعني حاجة محفوظة، محفوظ. والاحترز يعني احفظ الحد بتاعي انه يتداخل يدخل في حاجة تانية. يبقى نقول هنا ماء طهور احتراز عن الماء الطاهر فقط اللي هو طاهر مقيد بصفة من صفات، ما ينفعش نقول ماء مطلقة. وماء مباح نحترز به عن ايه؟ عن غير المباح. غير المباح بحط مغصوب، حط مسروع، اي صورة من صور ان هو لا يباح لي استخدام هذا الماء لانه ليس ملكا لي. طيب يبقى هنا ماء طهور مباح. سابع شرط فيها، احنا نتكلم عن شروط ايه؟ عن شروط الغسل. سابع شرط وهو ايوه يا شيخ قول. إزالة ما يمنع وصوله. إزالة ما يمنع وصوله. يبقى هنا إزالة ما يمنع وصوله إلا إذا كان لعذر ولا كده وخلاص؟ لعذر. يبقى ممكن يكون حاطط شاش على إيده، يبقى هنا امسح عليه، امسح على الشاش، أو تيمم من أجل ذلك حسب ما درسنا فيه. يبقى هنا نقول والراجح فيها إنه يكفيه المسح فقط على الشاش ولا يحتاج لتيمم، طالما أنه مسح تيمم إذا كان لن يمسح. طيب هنا الواجبات في الغسل، كم واجب في الغسل؟ كم واجب؟ واجب واحد، مش كده؟ واجب اللي هو اتفاقا برضو عند الحنابلة فقط. جابوها منين؟ مع ان ما فيش دليل في الغسل، ولا في دليل في الغسل؟ ها في دليل في الغسل؟ ما فيش. قياسا على ايه الفقه الوضوء اللي في دليل الوضوء في الوضوء؟ ايه؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث ده حديث صحيح، أكثر أهل العلم على تضعيف، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يبقى هنا الحديث حسنه الشيخ الألباني، لكن أكثر أهل العلم على تضعيف، والإمام أحمد يقول ما يعلمش في هذه التسمية حديث صحيح. فهنا صاحب الكتاب اللي هو مين صاحب المتن؟ الشيخ مرعي. مرعي اللي هو صاحب كتاب الدليل، صاحب اختار هو اجتهادا إن هذا واجب، وهنا أوهمنا أن هو ده المذهب، لكن عرفنا أن المذهب في قول تاني في المذهب وهو الأشهر الموافقة للجمهور أن التسمية لا في الغسل ولا في الوضوء واجب. إذا هنا لكن يستحب ذلك، تستحب ونحتاط لها، إن اللي خليك ما تبسملش وأنت قادر، هذه بركة فيها. إذا هنا تقول بسم الله عند الوضوء عند سئلة، قال واجب التسمية وتسقط سهوة، وذكرنا خلافا في الوضوء قبل ذلك. نعم مين اللي بيتكلم؟ مش شايف أو أقف أو شو؟ نعم التأويل بتاعها صحيح، صحيح. يعني يقول على فرض صحته، يقول لو وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، معناه ايه؟ انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات. ده اللي اختاره الامام الخطابي من الشافعي. طيب فرض الغسل التعميم الماء على جميع البدن قلناها المرة الفاتت. طيب يجب نقضه في الحيض والنفاس، الراجح فيها انه لا يجب، انه لا يجب. يبقى هنا في الحيض ولا في النفاس ولا في الغسل من الجنابة لا يجب نقض الشعر على المرأة، لكن لابد ان هي تطمن وصل الى داخل ايه الجلد الرأس ده، يبقى هنا لا يجب، لأنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين فتطهرين، يبقى هنا طهرها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحسي 3 حثيات يعني 3 قبضات من الماء تحط على رأسها، تأخذ طبعا على رأسها 3 حثيات ثم تفيضين، تحسي من حاثة، حاثة يعني جمع الماء في يديه وصب على الرأس، هنا تحسي على رأسه ثم تفيضين من أفاض، والأولاني كان فعلا ثلاثيا فكان مفتوحا في مضارعه أن تحسي، الثاني فعل رباعي من أفاض فكان يفيض، فرق بين الفعل الثلاثي المضارع بتاعه يكون أوله إيه والفعل الرباعي مضارعه أوله إيه. يكفي الظن في الإسباغ، ده اللي وقفنا عليه المرة الفاتت ولا كملنا؟ أخذنا سننه لسه هناخدها ماشي. يبقى سنن الغسل يقول لنا الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه 3 والتيامن والموالاة وإمرار يدي على الجسد وإعادة غسل رجليه لمكان آخر. يبقى دي من سنن الوضوء الاغتسال. سنن الغسل يقول لك ابتدي بالوضوء، وهو يعني مش هيبقى البدايه او الوضوء، هيبقى البدايه ايه في الغسل؟ غسل الفرج. غسل الفرج يبقى الاول يغسل فرجه وبعد كده يتوضا وضوءه للصلاه. بيقول لك من سننه يبقى هو كانه ما رعاش ترتيب قوي، يعني الوضوء قبله وازاله ما لوثه من اذى، كان ازاله ما لوث من اذى يبتدي بها الاول، مش كده؟ يشيل أثر المرأة، يشيل أثر الحيض، يشيل أثر الجنابة، وبعد كده إنه يغسل فرجه، وبعدين يغسل اليدين من أثر ذلك، وبعد ذلك إنه يتوضأ. إذا وصل إلى الرأس يفرغ الماء على رأسه 3، فرضنا فتح الدش، مش هقول له خد 3 خلاص فتح الدش على رأسه. التيامن، التيامن يبدأ بإيه؟ باليمين قبل اليسار. لو أنه في الوضوء توضأ فغسل الشمال قبل اليمين هل يصح وضوءه؟ يصح وضوءه لأن التيامن سنة، كذلك في الغسل التيامن سنة. طيب والموالاة، الموالاة معنى إيه الموالاة؟ معناه الحق شيء بالآخر، يعني هنا يوالي أصلها من إيه؟ الولي، الولي بمعنى القرب، القرب ومنها الولي، الولي يعني القريب، هذا ولي، ولي المرأة، قريب المرأة، فأولى الناس أقرب ناس إذا حيبقى مين ليجوزها؟ أبوها، يبقى هنا أولى الناس، يبقى هذا الولي، والولي ابن العم لأنه قرابة، والولي الذي ينصر أنه بيقف بجنبك، يبقى هنا كلمة الولي بمعنى القرب، القرب. فالموالاة معناه عدم وجود زمن كبير بين غسل عضو وعضو، ده معنى الموالاة. في الوضوء الموالاة كان من ضمن ايه؟ من ضمن الفرائض الواجبات، كان هنا جعلها من ضمن ايه؟ شوف يعني كأنه في الوضوء إذا أنت توضيت دخلت الميضة غسلت إيديك وغسلت وشك وبعدين طلعت لبست الجزمة ورحت على بيتك وبعدين كملت هناك، خدت وقت ولا ما خدتش وقت؟ ينفع الوضوء تكمل عليه؟ لا، مش هو ده الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي لابد فيه من الموالاة. يبقى هنا العذر اليسير والوقت القصير مغتفر، مغتفر انه انت بتوضى واحد كلمك انا عايز حاجه من اهل الحدث فانا اخدها، فوقفت شويه ورجعت بس الاعضاء ما زال الميه موجوده عليها ما تعملتش. لكن اذا كان وقتا طويل لغير عذر، لانه ممكن يكون وقت طويل لعذر انه الميه قليل على ما توضيتها فضل رجلي مش عارف أعمل إيه فيها. ففي هناك رحت عند البير سحبت حبة مية غسلت بها رجلي كان إيدي ناشفة. معلش بعذر إن أنا معذور ما بضيعش وقت في تضييع الوقت في البحث عن الله هذا عذر. فهنا المولاة في الغسل قال لك إنها من ضمن المستحبات وليست فرضا. بناء على ذلك كأن الإنسان إذا اغتسل غسل رأسه غسل نصفه وبعدين راح جاي منشف الجزء ده وغسل النص التحتاني بعد ذلك يصح منه ولا لا يصح؟ يصح منه بناء على أن المولاة ليست فرضا. ولذلك أخذوا أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن ينام وهو على جنابة أمره بإيه؟ بالوضوء أنه يتوضأ. طب الوضوء هيرفع الجنابة؟ ما يرفع. لكن يخفف الجنابة يخفف يعني رفع الجنابة عن هذه الأعضاء رفع الجنابة عن هذه الأعضاء. يبقى هذا الوضوء خفف الجنابة شيئا رفع عن هذه الأعضاء مع أنه حيقوم الصبح ويكمل ويستحم وكذا فكأنه الآن الجنابة تحته ليست جنابة كاملة وكان لا يجوز له أن يصلي على هذه الحال ولا أنه يمس المصحف ونحو ذلك. لكن الغرض أنه الاغتسال لا يجب فيه المولاة ودي مفيدة جدا مفيدة في إنسان قاعد في مكان مسافر وفي الطريق حصل له جنابة وعايز يصلي الفجر والدنيا ساقعة ومش لاقي دخل المكان لا ما يسقع يا إما أنه هو يتأمم يا إما أنه هو يأخذ بهذا الشيء أنه يغسل عضوا عضوا عضو ينشف عضو ينشف بيبقى حن على الإنسان وأسهل عليه. أما كنا في السجن كنا نعمل شيء إذا في الشتاء بدينا بتشتي برا وإحنا جوز بتاع عايزين نستحمى الغسل الجمعة ولا الجنابة نقوم نصب شوية مية ونستنى نصب إنها تقول حنتيمم هتيمم إيه هتقعد كل يوم تتيمم المية مولودة ولكنها مية متلية جدا فيقوم يساعد إن أنت تغسل عضو وتصبر شوية تغسل الثاني بحيث إن جسمك يطيق هذا الشيء. يبقى دي من ضمن فوائد إن الموالاة في الغسل سنة وليس فرض. وإفراغ الماء على رأسه ثلاثا والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد هذا من ضمن المستحبات. وإن كان في مذهب مالك يأمر بها في الوضوء وفي الغسل إنه الغسل هو صب الماء مع التدليك لكن جمهور أهل العلم على إنه لا يلزم التدليك في ذلك. لا يلزم التدليك قاله إن الغسل لغة معناه صب الماء يصب الماء يغسله ويفرق بين مسحة وغسلة. مسحة بمعنى إن إيده عليها ماء وراح ممررها على آخر فألصق هذا الماء عليها لكن غسل معنى صب الماء فكاسر بهذا الماء الذي صبه. يبقى هنا التدليك عند جماهير أهل العلم أنها مستحبة وليست فرضا واجبا. يبقى إمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر هتروح فين بقى والحمام متر في متر هتروح فين مكان تاني. هنا اللي بيذكره في حالة أي زمان الحمامات ما فيهاش صرف فهنا عمال المرأة عليها حيض واقفة في المكان اللي هي فيه الأرض بتاعتهم أرض تراب تصب المية مية تشربها الأرض ومية تانية باقية لعلها بتغتسل بوطش مثلا المية نزلة ما هيش نظيفة المية اللي نزلة فتحتاج إن هي تنتقل من الطش لمكان تاني علشان. لكن الآن أنت قاعد جوه حمام والحمام بلاط والمصرف بتنزل مية على يبقى محتاج تنتقل لا تحتاج. يبقى هنا علة معقولة ولا تعبدية؟ معقولة. يبقى علة معقولة معناه إن مفهوم العلة إيه؟ إذا وجدت يبقى لابد إن أنا أنتقل لمكان آخر. لا مش مولودة يبقى لا شيء لأنه يجوز لي إن أنا أغطي المكان نفسه نظيف. من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. طيب هنا المتن بيقول من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر يعني أنه عليه غسل جنابة عليه غسل جنابة والنهاردة الجمعة عايز يغتسل الجمعة هنا لازم يغتسل جنابة بعدين يغتسل الجمعة والله بعض الصحابة قال بهذا الشيء، البعض قال بهذا الشيء. ده ممكن يقول به من يرى أنه هذا واجب، غسل الجمعة واجب، فيقول لك ده واجب ولا واجب ولا حاجة ولا حاجة. لكن الأمر العقلي هذا الاغتسال المقصود منه ليه يغتسل الجمعة؟ ليه يغتسل الجمعة؟ عشان يتنظف، يتنظف لصلاة الجمعة. يبقى اغتسل الجمعة تنظف، والعلة بتاعتها علة معقولة مقبولة. وجاء عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يذهبون لصلاة الجمعة وكانت ثيابهم من الصوف، ثيابهم من الصوف، وكان سقف المسجد منخفضة وكان الشمس شديدة، فكان يعرقون في ثيابهم فينضح عليهم برائحة الضأن. المسجد يبقى ريحته ريحة الضأن، ريحة الصوف اللي هم لابسينه، فيتأذى بعضهم بعض من هذا الشيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم، فقيل لهم لو اغتسلتم، هي في الكلام عن غسل الجمعة، فقيل لهم لو اغتسلتم فاغتسلوا من أجل ذلك. يبقى على ذلك هنا لصلاة الجمعة للاجتماع، وإنه الغسل يتنظف به الإنسان فلا يؤذي بعض بعضا برائحة العرق. غسل الجنابة يرفع الجناب. طب الاثنين هنا استخدام مية بكيفية معينة، وهنا استخدام المية بنفس الكيفية. استخدام المية في الحالتين هنقول ارتفعت الجنابة ولا ما ارتفعتش؟ ارتفعت الجنابة. طيب في غسل الجمعة تنظف بهذا الغسل بتاع الجنابة ولا لم يتنظف؟ يبقى هنا العلتين اجتمعوا في هذا الغسل، يبقى لا يحتاج على الراجح انه يغتسل مرتين، مره من اجل هذا ومره من اجل هذا، غسل واحد يكفي في الاثنين. يبقى هنا حتى لا يكون صرفا في استخدام الماء الكثير. يبقى هذا غسل الجنابه او غسل الجمعه، يقول لنا من نوى غسلا مسنونا او غسلا واجبا اجزا احدهما عن الاخر، وإن ورفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. المعنى يعني أنه بيغتسل غسلا تعبديا. لو أنه دخل مثلا بيغتسل وغسل أستبيح به الصلاة، نسى أنه على جنابة، المرأة نست أنها كانت حائضا وانتهى الحيض، الآن وهي تغتسل اغتسلت ناسي الحيض ونسي الجنابة، راح تصب الماء على جسدها تتنظف، يصح منها الغسل؟ لا يصح الغسل، لأنه لابد من إيه؟ من نية. أنهي نية بقى؟ بيقول لك النية سواء نية فرض ولا نية سنة، تنوي بها أنه بغتسل عشان أصلي سنة الظهر، بغتسل عشان أصلي. يبقى هنا هذا الغسل مبيح لهذه الصلاة ولا لا؟ ما أباح صلاة نافلة، يبيح صلاة فرض؟ يبيح. فلذلك يقول لك إذا نسى الإنسان ما كان عليه والآن نيته علشان أصل هذا الغسل، بخلاف أنه بيغتسل ما فيش عنده نية أصلا، ما فيش نية عبادة، الدنيا حر أما استحمه بعد الله ده أنا كنت على الجنابة أهو ده عنده ينفع؟ لابد من نية، إما نية فريضة هذا غسل جنابة، أو أنه نسى أنه غسل أنه عليه جنابة. طيب أنا هغتسل عشان أصلي الجمعة، عشان أصلي الجمعة، صلاة ولا مش صلاة؟ صلاة. ينفع يصلي الجمعة وهو جنب؟ يبقى كأنه يقول أنا سأغتسل غسلا يزيل المانع من الصلاة، أغتسل غسلا. يا ريت تفتح لنا يا جماعة الشبيك، الدنيا حر أو كده، افتح شباك الفوق. غسلا يزيل المانع من الصلاة، ده معنى كلامي هنا، انه اغتسل هذا الغسل. يبقى لابد في الغسل من نية تعبد، لذلك قيده بانه غسل ايه؟ يكون واجبا او غسلا او غسلا مسنون، يكون واجبا او غسلا مسنون. له اللي قال لنا هنا نوى رفع الحدثين او الحدث واطلق او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل. لا يعني انه هنتوضى عشان نقرا قران، يبقى هنا ينفع هذا الوضوء يصلي بيه ولا ما ينفعش؟ يتوضى عشان يقرا قران. طيب هنغتسل عشان اقرا القران، قراءه القران فرض ولا سنه؟ هذه سنه، قراءه القران سنه. الان اغتسل عشان عباده ولا عشان حاجه ثانيه؟ طالما أغتسل عشان أزيل المانع الذي يمنعني من قراءة القرآن، إذا هذا الغسل غسل صحيح رافع للحدث الذي عليه، وكان الأفضل في ذلك أنه ينوي نية رفع الجناب تكون على بال. لكن هنا نقف الإنسان اللي ممكن يكون موسوس، موسوس داخل يستحمى وبعدين بعد ما خلص استحمامه وكده أنا ما نويتش استحمى تاني، ده أنا ما نويتش غسل الجناب استحمى تالت، يبقى نقول لا، أنت تستحمى ليه؟ قال عشان أقرأ القرآن. استحمى ليه؟ عشان أصلي الضحى. يبقى أنت كأنك بتغتسل غسلا لاستباحة هذه الصلاة، تستبيح به الصلاة، يبقى هذا الغسل غسل صحيح ورافع للجنابة، وكان الأفضل منه أن ينوي رفع الجنابة به. قال ابن عبد البر، ابن عبد البر ده مذهبه ايه؟ مالكي. ابن عبد البر مالكي، وده واحد من علماء الكبار الذين ينقلون ويعتمد عليهم في نقل الاجماع، في نقل الاجماع. نقل ابن عبد البر الاجماع على مين تاني زميل ابن عبد البر؟ ابن المنذر. ابن المنذر مذهبه كان ايه؟ شافعي، وان كان وصل درجه الاجتهاد يعني كثير يذكرون ذلك. فهو ابن المنذر وابن عبد البر يعتمد عليهم في نقل الاجماع. قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدم عليه. هذا كلام صحيح. المغتسل هو عليه جنابة، دخل فتح الدش عليه كل بدنه اتملى ماء، بلاش دخل البحر غطس وطلع من البحر وهو ينوي الاغتسال، يبقى هنا صار مغتسلا الآن. طيب ده اتوضى كده ولا ما اتوضاش؟ اتوضى ولا ما اتوضاش؟ حكما انه كانه توضى حكما، لا صحيح هو ما مرش الميه على ايديه، ما رعاش الترتيب ومش عارف ايه، لكن نقول هنا هذا غسل رافع للحدث الاكبر من باب اولى يرفع ما لم يحدث خلال، ما لم يحدث خلال. طيب يبقى هنا لان الله تعالى انما افترض عليه الغسل، يبقى هنا امر الله عز وجل بذلك، ان كنتم جنبا فايه، يبقى هنا لابد من التطهر بسبب الجنابة بهذا الاغتسال، إنما افترض عليه الغسل. وهذا إجماع لا خلاف فيه، يبقى مش محتاج مناقشة فيها أن لا لازم يتوضأ. طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم توضأ؟ أيوة صحيح، هذا الأكمل، هذا الأفضل، تتوضأ مع الاغتسال. لكن إذا اغتسلت فقط، لكن تراعي شيء آخر، في أن من ضمن نواقض الوضوء مس الفرج، فإذا أنت وأنت بتغتسل وفي النهاية مسست فرجك، هذا من ضمن سيبك بقى من أنه الناقد هنا إذا كان مس بشهوة ولا بغير شهوة، بحائل ولا بغير حائل، على الخلاف اللي فيه. والراجح أن المس إذا كان بشهوة بدون حائل هذا الذي ينقض الوضوء، لكن راعي الخلاف، راعي الخلاف اللي في المسألة. إلا أنهم أجمعوا إجماعه على استحباب الوضوء قبله، على استحباب الوضوء قبله. يبقى حتى لو كان الإجماع على أنه صبيت المية على جسمه كله، بقيت الآن اغتسل من الجناب وبقيت متوضي، لكن الأفضل أنك تغتسل قبله. أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلوات الله وسلامه عليه، تأسيا به صلوات الله وسلامه عليه. جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، كان لا يتوضأ بعد الغسل. يبقى هنا وضوءه كان إمتى؟ قبل الغسل، بالصورة اللي احنا ذكرناها، أن بيبدأ أول شيء بغسل فرجه، انتهى من غسل الفرج يبتدي يتوضأ الوضوء للصلاة لغاية ما يوصل إلى رأسه، بعد يصب الماء على يمينه، بعد يصب الماء على شماله صلوات الله وسلامه عليه، ويؤخر القدمين في النهاية. يبقى ده كان غسله، كده اغتسل وتوضأ. طيب لو ان الانسان اثناء الاغتسال خلاص وهو خلص مس بيده على فرجه فاحب انه يتوضأ بسبب ذلك، هل يمنع ونقول له بدعه هذا اللي فعل؟ لا، لانه له وجهه نظر انه مس بيده فرجه، ومس الفرج ناقض للوضوء في مذهب الامام احمد، على قول بانه المس بشهوه، على انه مس غير حائل، على انه ده ولا ده ناقض للوضوء. فهنا الانسان يحتاط لهذا الامر، يقوم اذا مس فرجه بعد ما انتهى من غسله اولى انه يتوضا خروجا من الخلاف. لكن لو انه لم يتوضا لانه لم يمس بشهوه ولا شيء، الصواب انه لا شيء عليه. طيب يقول لنا أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل لأنه أعون على الغسل وأهذب فيه، يعني أنه يبدأ بالوضوء الأول وبعد كده أنه يغتسل. طيب يقول لنا إن لم ينوي الوضوء لم يجزيه إلا عن الغسل، إن لم ينوي الوضوء يبقى هذا الاغتسال أو النية لم تجزيه، هذا كلام ابن قدامة في المغني رحمة الله عليه، إذا لم ينوي الوضوء لم يجزيه إلا عن الغسل. لكن أقول هو نوى إيه؟ نوى إيه؟ نوى رفع الجنابة، خلاص انتهى، اللي يرفع الحدث الأكبر حيرفع معه الحدث الأصغر. فإن نواهما ثم أحدث في أثناء غسله هيعمل إيه؟ هيكمل غسل بتاعه وبعدين يتوضأ، وبعدين يتوضأ. طيب ومن حقه أنه يتوضأ الآن، وقت ما هو أحدث الآن يتوضأ ويأخر الدين للنهاية. طيب قال الحسن يستأنف الغسل، يستأنف الغسل. قال ابن قدامة ولا يصح، ولا يصح، يعني مروي عن الحسن، الحسن هو مين؟ البصري، البصري. يبقى هنا عن الحسن اسمه الحسن بن أبي الحسن وأبو اسمه يسار، يستأنف الغسل يعني يبدأ من جديد الغسل، لو أنه أحدث في نص الاغتسال يستأنف. يقول ولا يصح هذا لأن الحدث لا ينافي الغسل، الحدث لا ينافي الغسل، معناه أنه يوصل الماء إلى جميع البدن، فإذا وصل الماء إلى جميع البدن وانتهى ولم يحدث بهذا رفع للحدثين الأصغر والأكبر، لكن إذا كان في أثنائه أحدث خرج منه ريح أو بول أو غائط يبقى على ذلك يعيد الوضوء فقط ليس الغسل. يسن الوضوء بمد، يسن الوضوء بمد، قد إيه المد ده؟ بيقول لك هو رطل وثلث بالعراق، رطل ورطل، دي صح ودي صح، قولها باللي يعجبك، وهو رطل ورطل، يبقى هو رطل وثلث بالعراق، رطل وثلث يعني بالكيل العراق، ان المد هذا كيل، كيل قد ايه؟ لو انه حوله لوزن يقول لك انه رطل وثلث بالعراق، واوقيتان واربعه اسباع بالقدسي، يبقى هنا الوزن اذا كان بالاوقيه يبقى هنا الاوقيه مشهوره في القدس، الاوقيه المقدسيه، بيقول لك المد اللي هو ملء اليدين، يعني ملء اليدين ده مقداره رطل وثلث بالعراقي، اوقيتان واربع اصبع بالقدسي. قال والاغتسال بصاع، الصاع اربع امداد، يبقى انت هتقول المد اضربه في اربعه حيث يطلع قد ايه؟ يقول لك خمسة أطار وثلث بالعراقي وعشرة أواقل وسبعان بالقدسي، دي يعني أشياء ممكن إحنا مش عارفينها، الأسهل علينا نعرفها بالكيلو جرام قد ايه يكون بالكيلو جرام، هي دي الحادة اللي عندنا. ولكن الفقهاء جزاهم الله خيرا يذكرون الشيء اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستمر هذا المصطلح معمولا به، لأن مصطلحات أهل الدنيا متغيرة، مرة يقول لك نتعامل بالوقة، مرة نتعامل بالكيلو، مرة نتعامل مش عارف إيه، كل زمن له حاجة فيها، فهم حددوها بحاجة بحيث أن تبقى منضبطة، هذا الشيء منضبط تقريبيا. فقال لنا يسن الوضوء بالمد، الدليل إيه؟ حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، الصاع كم مد؟ أربع أمداد، بالصاع إلى خمسة أمداد، يبقى كأنه صاع وربع، صاع وربع ممكن إن فيها، ده علشان يعني يبين لنا إن أمر الإنسان مش محتاج إلى نفتح الدش واستهلك مية كتيرة جدا، نفضل قاعد استهلك، وإن كان كل منا بيقع في هذا الشيء أسأل الله العفو والعافية، لكن الغرض إن في ضابط بيضبط لنا، ضابط يضبط لنا إنه الاغتسال، يمكن لما نشوف إن بنستحمى ندخل نص ساعة وفتح الدش وكده استخدمت مترين مية، يفتكر العيال في البيت إن هو ده الغسل الصح، عشان يغتسل الجميع من هذا الشيء، فيقول لك لا، الغسل في صفيحة مية، صفيحة مية، جركن مية، في قد إيه جركن مية؟ بقدر أقل من 4 لتر مية، 3 لتر مية أو أقل من ذلك، هذا الذي يكفي الإنسان. طيب حنشوف بعض العلماء بحثوا في مسألة المد، قدر المد وقدر الصاع هذا تقريبي، تقريبي ما يحتاجش للدوشة اللي بنعملها كل سنة في رمضان، الصاع بتاعنا كذا والصاع بتاعك وكذا والحواديت دي، هتلاقي الفقهاء نفسهم اللي بحثوا فيها اختلفوا، اختلفوا فيها، الفقيه الواحد ممكن يبقى ليه كذا حاجة فيها من الفقهاء المعاصرين، مبني على ايه؟ مبني على ان ايدي غير ايدك غير ايد الثاني غير ايد فلان غير ايد فلان، ايدينا بتختلف في الحجم بتاعها. فلما جم الفقهاء في عصرنا يقولوا عايزين الصاع، طب عايزين صاع النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس قال عندنا صاع النبي صلى الله عليه وسلم او عندنا المد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد جاب المد. طيب وكل واحد هيقول لي عنده مد هصدقه المد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، جبته منين؟ وهيفضل عايش لك من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا ده هم في العهد الفلاني عملوا كذا وقصوا على مد النبي صلى الله عليه وسلم وصنعوا كذا، وبعدين بدينا ناخدها بالاسناد اللي ومعايا مد، يعني بيزعم اللي قالوا هذا من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المد يعني مقاس عليه متقاس عليه ومعانا اسناد فيه وإجازة فيه وكده، وان كان اللي على بالي انا لا اثق في هذه الإجازة، معايا إجازة فيها هذا المد، لاني بشوف الرواه اللي راويينه فيهم اعرفهم. احمد بن حنبل يقول لك ده غير احمد بن حنبل اللي احنا عارفينه، احمد بن حنبل واحد تاني، طب انا هعرف منين احمد بن حنبل التاني ده؟ مين وثق ولا مين تكلم عليه؟ فاسناد كلا اسناد، يعني ما اسناد ان هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، طالما ان انا ما اعرفش الرجال الموجودين فيه يبقى انا ما اعرفش، ما اقدرش اجزم ونقعد نعملها حدوته بقى كل سنه وتعالى خد مني اسناد واجازه بالاسناد اللي معايا، الاسناد اللي معايا انا مش واثق فيه اصلا، فهنا ما اقدرش. لكن اقول يعني هذا اشبه أشبه، ما فيش مانع ناخد بهذا الشيء. لكن حتى اللي طلعوا الإسناد لجنة الفتوى في السعودية كأن عدم الثقة فيه في الأمر، وهو كانوا خلصوا هو ده الصح، لكن قال لا والله احنا بحثنا، ده واحد من هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع في مجلة البحوث الإسلامية يقول بحثت هيئة كبار العلماء في المملكة السعودية مقدار الصاع بالكيلو جرام عشان نعرفه في زماننا قد إيه، وكان بحثها معتمدا على أن صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، وأن المدة ملء كفي الرجل المعتدل، ملء كفي الرجل المعتدل، وكان منها تحقيق عن مقدار ملء كفي الرجل المعتدل، وتوصل إلى أن مقدار ذلك قرابة 650 جراما للمدة، قرابة 650. ده يقيني ولا تقريبي؟ يعني ممكن يزيد ويقل، ممكن يزيد ويقل. وبعدين انت قلت الراجل المعتدل، ايش معنى الراجل المعتدل كان فلان؟ ايش معنى؟ اعمل لي بقى مقياس، اجيبكم انتوا كده كلكم الموجودين في الفصل الان واجيب لكم بتاع قمح، وكل واحد منكم يعايد بايديه 4 أمداد قمح ونوزنها، والتاني والتالت، وبعدين ناخد المتوسط بتاع العدد بتاعكم انتوا 1000 واحد قاعدين، يبقى أقسم النتيجة على هذا الشيء، أطلع النسبة فيه، يبقى ده الوسط اللي أنا أعرفه. أما أنا أحدد أن فلان ده إيده الوسط بين فلان وفلان وأخذ بإيده، ولما مال يا ترى مال إيده وكوم عليها زيادة ولا مال إيده على الحافة بس ولا إيه؟ ما قاليش. كتب اللغة بتقول لي ملء الكفين، ملء الكفين أهدي كفي بتاعتي أنا هي، يبقى ملء الكفين بكفي أنا، ملء الكفين بكفي التاني، يبتلق ما هي زيادة. إذا عملنا هيطلع أقل من هو بيقوله، إذا عملنا، لكن كأنه احتاط، كأنه احتاط، ما يلزمنيش الاحتياط بتاعه، ما يلزمنيش الاحتياط، أنا عايز أقول الأد أدي. طيب في الاغتسال والله يعني اللي ناخده نقول والله نحطاط عشان أزود المية شوية، ده أنا بستحمى بمتر مية، هتجد تحبسني هنا في حبة مية صغيرين، زود لي شوي. إنما ما حاجي في الزكاة بقى، الزكاة ده انا بخيل اطلع زكاه، ما تقلل لي شويه بتاع الناس بتطلع فلوس بالعافيه. يبقى هنا لابد المقياس الفقهي يبقى منضبطا، ما يبقاش الامر ان معلش زود بحبح شويه عشان الفقراء، طب ما انت هتضايق الاغنياء، طب ما انت هتلغي عن انسان يكون يعني فقير بس ممكن يطلع زكاه، بس لو انت حسبتها له على المقدار اللي انت بتقوله يقول لك لا معيش معايا الا اقل من هذا الشيء، يبقى نقول هذا مقدار تقريبي. فباي شيء اخذت مما اجتهد فيه العلماء لك ان تاخذ بذلك. لذلك بناء على هذا اللي بيحسبه لنا انه 650 يعني 2 كيلو، وفي 150 في 4 600 يبقى 2 كيلو 600 جرام من القمح، مقدار 2 كيلو 600 جرام من القمح. ده البعض من الفقهاء، البعض يقول لك 2 كيلو 800، البعض يقول لك 2 كيلو ونص، البعض يقول لك لا ده انا جايبها بالضبط في 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 بعض كتب الفقه الحديث، يقول لك حسبناها طلع 2 كيلو 176 جرام، 2 كيلو 176 جرام. طالما الامر فيه الخلاف ده يبقى لك ان تاخذ باي شيء، لانه اجتهاد وليس نصا. النص المد، قد ايه المد؟ قال لك ملء الكفين. ده انتهت في ملء الكفين، الوسط يكون ايه؟ الثاني الثالث، فطلع الفرق اللي بين هؤلاء فيما ذكرناه. فالكل اتفق على ان المد فوق النص كيلو، فوق النص كيلو. طيب فوق النص كيلو بيأدي ايه؟ يقول لك والله بخمسين جرام، بخمسين جرام. التاني يقول لك فوق النص كيلو يعني في حدود ميتين جرام، من خمسين لميتين جرام اللي فيها. فلذلك ما حبش انكم كل سنة تعملوا الحدوتة بتاعت مساجدنا، المسجد الفلاني معلق كذا عشان صح، المسجد الفلاني معلق كذا عشان غلط، ما بيعمل، ما فيش الامر. والله اجتهدوا، اخذ باجتهاد الشيخ المنيع، اخذ باجتهاد الشيخ فلان، اخذ لا شيء، الامر واسع فيها طالما انها تقريبي وليست نصا انه لا خلاف فيه، لا ده فيه خلاف فيها. يكره الإسراف، يكره الإسراف في الماء، يعني بتاع الوضوء ولا المية اللي في الغسل، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. هذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لكنه معنى صحيح، معنى هذا الحديث جاء في حديث آخر رواه أبو داود، هذا حديث رواه أبو داود، حديث ثاني برضه في سنن أبي داود رواه ابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله بن مغفل، كان يسمع ابنه بيدعو، ابنه بيقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، عايز القصر الأبيض اللي يمين الجنة لما يدخل الجنة. فقال أبوه أي بني سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، يعني بلاش بلاش التنطع في السؤال، سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. قوم يعتدون، يبقى الاعتداء مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، يعني ناس يجاوزون الحد في الدعاء، يعني يدعو يبالغ في الدعاء، يدعو يسجع في الدعاء ويغني في الدعاء، يهمه في الدعاء عشان يبكي الناس ومش مهم بيقول ايه، يعتدي كذلك. من السؤال بمثل هذه الصورة، مثل هذه الصورة، عايز القصر الابيض اللي يمين وانا داخل الجنة، يمين ولا شمال وتدخل الجنة وخلاص تدخل وخلاص، هنا الا ان يكون منصوصا عليه، إلا أن يكون مغيظة. والله النبي صلى الله عليه وسلم نص لنا على شيء نقول بما قاله صلى الله عليه وسلم هو الصح. هذا الشيء الغرض من الحديث وهو حديث صحيح أنه يعتدون في إيه؟ الطهور. يبقى هنا في التطهر يعني بالماء يعتدون، يعني يجاوز الحد فيه. يبقى ده موافق للصرف ولا مش موافق؟ يبقى هنا في الحديث الأول كان الصرف، الحديث ده فيه لا اعتداء، التعدي يعني مجاوزة الحد فيها، يبقى المعنى معنى صحيح إنه ممنوع الإسراف في الماء، ممنوع الإسراف في الماء. لا الإسباغ بدون ما ذكر، يعني لا يكره الإسباغ بدون ما ذكر. الإسباغ اللي ذكره في الوضوء بقد إيه؟ بمد، مد يعني مثلا نقول نص لتر مي، نص لتر مي، يبقى هنا هذا المد. الإسباغ فيها طب لو إنه بأقل من ذلك وأسبغ، أسبغ مش معناه إنه مسح، مسح حاجة وغسل حاجة تانية، غسل يبقى هو بيصب الماء، المية بتنزل، قطرات المية تنزل منه، يبقى هذا الغسل. كذلك الاغتسال يصب الماء، مش انه بيحط ايده على المية ويروح ماسك، يحط ايده ويمسح، هذا مسح ليس غسلا. يبقى لابد من ان الماء يسيل، ولذلك ذكر لنا في الوضوء انه مع اخر قطر الماء، مع يبقى الماء بيتقطر منك ومع اخر قطر الماء يغفر لك. لا الإسباغ بدون ما ذكر، يعني إذا قلنا الاغتسال بصاع إلى خمسة أمداد، طب لو إنه نافع أنه يغتسل به ثلاث أمداد فقط، صاع إلى طيب نكمل الجزء لغاية الصلاة، واللي عايز يتوضى يتفضل لي يروح يتوضى. قال لنا هنا روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء يسع ثلاثة أمداد، يبقى هنا إنه ثلاثة أمداد كفة الاثنين يمكن صعب شوي، لعل الإناء ويمدوا بحاجة تانية، لعل يبقى هنا ما ناخدش انه اتنين يكفيهم تلات امداد تلات قبضات، يمكن صعب شوي، ولكن يمكن يبقى نقول القيد ما ذكره لنا هنا الاسباغ يسبغ بدون ذلك، بدون الصاع ما فيش مشكله. فكانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن هي من اناء يسع ثلاث امداد وهو من اناء يسع، او نفس الاناء هو اغتسل منه وبعدين هي ملته اللي ثلاث امداد واغتسلت منه فلا ما. روى ابو داود والنسائي من حديث ام عماره بنت كعب رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي باناء فيه ماء قدر ثلثي المد. يبقى إذا كان المد هيبقى 600 جرام من المية مثلا، تلتين يعني 400 جرام مية، 400 يبقى أقل من إيه؟ نص اللتر بشوي. لا مانع طالما إنه يكفي وطالما إنه يسبق بمعنى المية توصل للمكان اللي توضى واللي وضع وانه سالت فيها يسيل الماء، ولو كان نزول الماء قطرات، المهم ان هو يكون يسيل. يباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به احد، في المسجد يعني مع الحاجه الى هذا الشيء. المسجد اللي الارض بتاعته بلاط ازاي مش هيؤذي بيه احد؟ هيؤذي المصلين اللي يصلوا ما يعرفش يصلي فيها، هيقطع الصفوف بسبب ذلك، الناس مش هتقف في المكان اللي هو المسجد المفروض مش مكت، لا يجوز له ذلك. يبقى هنا اذا كان والله الوضوء في مكان ستأذى به الناس يبقى يحرم مش يباح، يحرم. فاذا كان لن يتأذى به احد زي المساجد ايام النبي صلى الله عليه وسلم ان الارض ارض تراب وارض رمله، واذا توضأ مش هيؤذي به احدا، خلاص يجوز له. الان لا نقول بهذا شيء لأن كل المساجد تقريبا فيها الحمامات، فيها دورات المياه، يبقى ما فيش معنى أن يقول لا هتوضى في المكان اللي أنا فيه وأسيب الحمام اللي موجود في المسجد. ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد، إذا كان يؤذي المسجد نفسه يقذر أرض المسجد هنا يحرم. قال ابن منذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار، وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق، هذا صحيح كرهه. الآن نقول لا مش يكره، هذا يحرم. الآن زمان أيام أحمد وغيره أرض المسجد كانت حصى، يبقى هنا حيتف على أرض المسجد الحصى حيبلع هذا الشيء، لكن الآن إنسان يبصق على أرض المسجد فيها مكت فيها سجاد ويقول هو يكره، لا، هذا يلوث أرض المسجد ويؤذي المصلين، وهنا لا يجوز له ذلك. يقول وما صيانة المسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في الشرح. طيب وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، يبقى هنا الحمام يباح الغسل فيه، إنسان يغتسل في المستحم، الحمام اللي هو مكان اللي بيستحم فيه الإنسان، وكلمة يستحم في المكان بمعنى يستخدم ماء الحار، هذا الحمام مأخوذة من إيه؟ الحميم الماء الساخن. زمان ما كانتش البيوت فيها مياه سخنه، صعب يسخن، فكانوا يذهبون الى اماكن دكاكين معمول فيها اماكن للناس يستحموا فيها، في مبخره او في مكان غلايه كبيره فيها مياه، ياخذ الانسان ويروح يغتسل في مكان. لكن هذه الحمامات كان يحصل فيها تجاوزات، انه انسان يخرج ممكن مكشوف العوره يمكن كذا، فلذلك حط لك قيد هنا انه الحمام مش حمام بيتك، ده بيتكلم عن الحمام العمومي، حمام عمومي. هل ممكن ادخل استحمى في حمام عمومي؟ مش معنى ادخل استحمى، بقيد انك لا تنظر الى محرمات، وانه لا يكون في محرمات في هذا المكان. اذا امن الوقوع في المحرم انه ينظر الى عوره انسان او انسان ينظر الى عورته، نص عليه معناه الامام احمد يعني قال ذلك. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما كان بالجحفة، وعن أبي ذر نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار. نعم البيت الحمام العمومي، الحمد لله ربنا أكرمنا الآن وما من بيت إلا بداخل الحمام ودرس المية، وما فيش المشقة اللي كانت زمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبوا يدخلوا الخلاء من الليل لليل، من الليل لليل يخرجوا الأماكن قضاء الحاجة، البيوت ما فيهاش دورات مياه، فتخرج المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالليل مع واحدة تانية إلى مكان بالمناصع، اسمه المناصع، مكان بعيد شوية عن البيت، بعيد عن الناس، تقضي حاجتها فيه. أمر مفزع أن الإنسان يخرج مكان ظلمة ومكان بالليل، وأنه بالنهار يستحي أنه يخرج بالنهار، تخرج المرأة بالنهار إزاي؟ تخرج من الليل لليل، صعب. فربنا أكرم وجعل البيوت فيها حمامات دورات مياه، والحمد لله على فضل العظيم. إن خيفة كوريها، إن خيفة يعني إنه خاف هدخل الحمام ده ممكن يكون في ناس يكشف العورات وما أقدرش إن أنا نعمل في كل ما، لا يقول لك يكره لأنه خاف. لكن إذا استيقن إن هيدخل فعلا حيرى العراة ولا ينكر منكر، يبقى لا ليس له أن يدخل فيها. ولذلك قال لنا إن علم حرم، إن علم بمعنى إيه؟ أيقن. علم العلم هنا بمعنى اليقين، ومنه قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني استيقن، استيقن أنه لا إله إلا الله. فإن هنا بيقول لنا فإن خيف كره خشية المحظور. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهما: بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياة، يبدي العورة ويذهب الحياة. هنا يبقى أبو ذر يقول نعم البيت، أبو ذر كان له يعني المكان اللي هو فيه ممكن الحمامات، فيه حمامات نقية والأهلها أتقياء. ابن عمر شاف حمامات تانية فيها أشياء، فده قال اللي شاف وده قال اللي شاف، فابن عمر منع وكره ذلك، أبو ذر استحب ذلك. إن علم حرم، إن علم يحرم عليه أنه يدخل طالما أنه يعرف أن فيها عورات مكشوفة أو الناس لا يستحيون فيها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. المقصد الغاية، يعني الغاية محرمة يبقى الوسيلة إليها محرمة. ولذلك العلماء حرموا أن يبيع المزارع عنبا لمن يخمر، مش كده؟ منه هيبيع له عنب والتاني هيشتري عنب وهيدفع فلوس، ولكن المقصد من الشراء ايه؟ انه يصنع خمرة منها، يبقى تحرم الوسيلة لانها تؤدي الى غاية محرمة. يبقى هنا الوسائل لها احكام المقاصد. برضو يقول لك بيع السلاح، ما فيش مانع من بيع السلاح الا ان يكون في فتنة، فتنة بين المسلمين هيقتل بعضهم بعض، يبقى يحرم بيع السلاح. يبقى الشيء الذي يعين على المعصية يحرم بيعه حتى لا يوقع الإنسان في معصية وفي حرام شرع. ودي اللي جاء في القرآن أدلة كثيرة جدا تدل على هذه المعاني. مثلا إنه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. يستأذنوا في الثلاثة دول ليه؟ يستأذنوا يبقى كأنه يقول لهم يحرم عليهم الدخول في هذه الأوقات، لأن أهل البيت غالبا يكون الإنسان متجردا يريد النوم، يكون مع امرأته، فالدخول عليهم غير استئذان أذى لهذا الإنسان واطلاع على عورات، فلذلك منع الله عز وجل من ذلك. يبقى الدخول نفسه جائز بدليل أنه يجوز يدخل في الأوقات الأخرى، ولكن الآن لأنه فيه مقصد معين إنسان يقصد زوجته، فالوسيلة إلى أنه يمنع الإنسان من ذلك أو أنه يحرج الإنسان ويحرم عليه أن يصنع ذلك. يبقى هنا في أوقات هذه الغالب أن الإنسان قد يكون متعرضيا قد يكون متجردا، فمنع الله عز وجل من دخول الأولاد على أبيهم، وإن كان الأصل جواز أن يدخل ابن على أبيه، لكن لابد من الاستئذان. الاستئذان ليه؟ علشان في هذا الوقت قد يكون الرجل متجردا أو المرأة متجردة. برضو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لا تقولوا راعنا، توفيها إيه راعنا؟ المسلمون يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، راعنا يعني خلي بالك مننا، فيها إيه النبي؟ لا ما تقولش راعنا، أما نقول إيه؟ قولوا انظرنا. طب ما هي هي، لا شوف السبب إيه، السبب إيه؟ اليهود كانوا يستغلون ذلك، فكان اليهود يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد راعنا، راعنا. هم مستحيل يقولوا راعنا يعني خلي بالك مننا، لا دول هم يقصدون معنى موجودا عندهم. كلمة في اليهودية قيل كلمة راعنوا، راعنوا معناها أن تشرونا، أنت شرنا. فكان اليهود يقولون ويتضاحكون فيما بينهم، فالصحابة ما يخدوش بالهم فيقولوا راعنا فربنا منعهم. لا، اليهود بيقولوا هذه الكلمة على معنى معين عندهم، فلا تقولوا أنتم هذا الشيء. يبقى هنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أبدلهم بغيرها، لأنه هذه وسيلة للشتم، الشتم غاية وهذه الوسيلة إليه، يبقى ممنوع أن أنت تفعل وسيلة تكون تؤدي إلى غاية لها حكم التحريم، وأدلة كثيرة على هذا المعنى. طيب، نصلي العشاء وبعد الصلاة نرجع إن شاء الله نكمل الحديث. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بيقول لنا هنا فصل في الأغسال المستحبة. أغسال المستحبة بيقول لنا أن هي 16 غسل، فيها المتفق على استحبابها وفيها المختلف فيها. آكدها لصلاة الجمعة في يومها. آكد هذه الأغسال لصلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها. لحديث أبي سعيد مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وليس بواجب. حكاه ابن المنذر إجماع، غسل الجمعة بيحكي ابن المنذر الإجماع على أنه ليس واجب. حكاية الإجماع يمكن فيها خلاف، من هنا هل فعلا إجماع ولا، لأن في بعض أهل العلم قال بوجوب غسل الجمعة، ولذلك ابن قدامة بيقول لنا أنه ليس ذلك بواجب في قول أكثر أهل العلم، هذا الأولى في القول من ادعيش الإجماع فيها، ولكن أقول أنه أكثر أهل العلم أنها الغسل الجمعة ليس واجبا. الإمام الترمذي يقول العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي. وقيل إن هذا إجماع، شوف هنا النقل، قيل إن هذا إجماع، يعني في نقل الإجماع كأنه محل نظر، ما هوش اتفاقا إنها مجمع عليه. قال ابن عبد البر أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، لكن حنلاقي الإمام أحمد ليه رواية ثانية أن غسل الجمعة فرض، يقول عن أحمد رواية أنه واجب، وهذا مروي عن أبي هريرة وعمر بن سليم. وقاول عمار بن ياسر رجلا فقال عمار أنا إذا أشر ممن لا يغتسل يوم الجمعة. يعني حصل مقاولة بين عمار وبين إنسان، يعني نوع من المخاصمة في الكلام، فعمار بيقول له زنت بتقول علي كده، يبقى أنا مفروض أكون شر ممن ترك غسل الجمعة، كأنه يرى أن ترك غسل الجمعة هذا فيه إثم وصاحبه فيه شر. طيب وجهه إيه اللي قالوا بأنه يجب؟ لاحظ أن أكثر أهل العلم أن غسل الجمعة ليس واجبا، بل ابن المنذر بن عبد البر يرويان الإجماع على أنه ليس واجبا، والصواب أنه ليس واجبا. لكن برضو من قالوا دي رواية عن أحمد أن غسل الجمعة واجب، نعرف دليله إيه؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل ما هو دليل وجوب، بل الواجب صرح به. لكن هيقوم العلماء يقول لك واجب اللي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب في اصطلاح الأصوليين. واجب في اصطلاح الأصوليين ده مصطلح بينهم، قالوا ده فرض وده واجب وده سنة وده كذا، مصطلحات بينهم عشان يفرقوا بين الأحكام. لكن انت ما تطبقش المصطلحات اللي يقولها أهل المصطلح على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا على كلام أهل اللغة. أهل اللغة يقولوا شيء من العرب، يقول أنت ما تحملش مصطلحك على أو تحمل كلامهم على المصطلح الذي تقوله أنت. فلذلك هنا إذا قال إنه هذا واجب، الواجب بمعنى كأنه لابد منه، منها إنه وجبت الشمس. فإذا وجبت جنوبها، هنا وجبت الشمس معنى سقطت الشمس، فهنا يقول يلزمك أن تفعل كذا، إما استحبابا وإما يكون فرضا واجبا. وقول صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا هذا قول إنه فليغتسل، إنه يقول أمر على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه، فإذا وجدنا قرينة صرفنا، ما وجدناش قرينة يبقى كلام اللي هنا كلام صح. في رواية أخرى حق على كل مسلم أن يغتسل، هنا ما نقدرش نقول هذه تفيد الوجوب، حق يعني من الحق ذلك أن يغتسل الإنسان المسلم في كل 7 أيام يومه يغسل رأسه وجسده. طيب هذه الأدلة ابن قدامة أخذ بها بالوجوب؟ قال لنا لا، لأنه روى سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الصارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. من توضأ يعني يكفي، يكفي، هذا حديث حسن، من توضأ يكفي، لكن إذا اغتسل فالغسل أفضل في ذلك. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. حيغفر لإنسان آثم هنا عمل إيه؟ توضأ، توضأ، ما ذكرش حاجة تانية. لكن اللي يقول بوجوب الغسل يقول لك لا يعني اغتسل وتوضأ، نقول هذا الافتراض الذي تقوله يحتاج إلى دليل يدل عليه. فين لأننا الأصل أتعامل مع ظاهر النص ليس مع شيء خفي، فين التقدير اللي انت جبته هنا؟ ما فيش تقدير في هذا النص. يبقى على ذلك ظاهر النص إن الوضوء وحده يكفي. طيب يقول وأيضا فإنه إجماع، 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 إحنا قلنا فيها نظر، النظر من أجل إيه؟ إن في مخالفة يعني الإمام أحمد خالف، إنما ممكن إن مدعي الإجماع يقول لك لا ده أنا عندي دليل أقوى منه، خالف الإمام أحمد سنة كام يعني؟ هذا في القرن السادس من القرون، من هذا من فين الإمام أحمد رحمة الله عليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذ هذا الحديث بقى اللي قال عمر لعثمان، قال الحديث صحيح مسلم، قال عمر لعثمان أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على الوضوء، فلم أزد على الوضوء. يعني عمر كان يخطب، مين هيحضر لعمر خطبة جمعة؟ هل هيتخلف القرون الفاضلة حد هيتخلف عن صلاة الجمعة إلا لعذر؟ ما فيش حد يتخلف إلا لعذر. طيب حتى اللي تخلف لعذر إذا كان من علماء المسلمين مش هتبلغوا خطبة عمر؟ مش هيبلغوا إنكار عمر؟ لو كان عمر أخطأ كان ينكر على عمر أو يقول لا عمر مخطئ في هذا الذي، لكن لم ينكر أحد، فكان الإجماع الذي نقله ابن عبد البر وابن المنذر إجماع صحيح. إن هنا دليله هنا فيها يقول لنا إنه عمر أنكر على عثمان، فعثمان قال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، أنا كنت مشغول ما رجعت البيت لغاية ما سمعت النداء، فلم أزد على الوضوء. فقال عمر والوضوء أيضا؟ يعني كمان ما استحمتش والوضوء كمان؟ طيب قال وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟ لاحظ قد علمت، علم ولا ما علمش عثمان؟ علم. واغتسل؟ لم يغتسل. أمر عمر ارجع روح السنك على ما تغتسل وتيجي؟ ما أمروش بهذا الشيء. لو كان يرى أن الغسل واجبا لأمره روح اغتسل وتعال، روح قرب المسجد اغتسل في مكان قريب وتعال، لم يأمر عمر رضي الله عنه بذلك مع أنه أنكر عليه، فأراد أن يعلم الناس أن هذا من سنن الجمعة لاغتسال من أجلها. طيب يقول لنا برضه لو كان واجبا لرده، ولم يخف على عثمان ولا على من حضر من الصحابة، وحديثهم محمول على تأكيد الندب، ولذلك ذكر في سياقه وسواك وأن يمس طيبة. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في من ضمن الحقوق في يوم الجمعة أنه يغتسل وأنه يتسوك وأنه يمس طيبة. فإذا كان هذه حق يوم الجمعة يفعل ذلك، يبقى السواك واجب ومس الطيب واجب. إذا كان يجب عليه غسل الجمعة واجب وسواك، يبقى السواك واجب. لكن اتفاق أهل العلم أن السواك ليس واجبا لا في الجمعة ولا في غيرها، ولا مس الطيب واجبا في الجمعة ولا غيرها، فليكن مثلها ذلك.
لكن قد يقال إن هذه دلالة اقتران، هذه مقتضى المانع أن يكون واحد منهم واجبا والثاني يكون مستحبا، نقول دلالة الاقتران ضعيفة فعلا، ولكن يؤيدها هنا الإجماع المنقول، القصة التي جاءت عن عمر وعثمان، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت، من اغتسل فالغسل أفضل. برضو الدليل العقلي في الغسل، الدليل العقلي في غسل الجمعة، تقول عائشة رضي الله عنها وده صحيح مسلم: كان الناس مهانة أنفسهم، يعني كل واحد هو صاحب مهنة نفس، هو اللي بيشتغل بنفس، وكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم فتظهر لهم رائحة، تظهر رائحة يعني يرسين الصوف وريحة الثياب بتاعتهم زي ريحة الضأن، فقيل لهم لو اغتسلتم، فقيل لهم لو كان هذا فرضا واجبا لما قال فقيل لهم لو اغتسلتم، لا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، لقال اغتسلوا من الجمعة، قيل لهم لو اغتسلتم، كأنها ترى أن هذا مستحب ليس واجبا. طيب انت بقى يغتسل الجمعة، انت يغتسل الجمعة، دي مسائل من اللي نحب نزيدها يعني زيادة فائدة لكم تستفيدها منه. يقول لنا ابن قدامة: وقت الغسل بعد طلوع الفجر، يعني غسل الجمعة يعني يوم الجمعة بعد ما يطلع الفجر تغتسل الجمعة، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه، وإن اغتسل قبله لم يجزئ، يبقى هنا لا يغتسل إلا بعد الفجر، لأن هذا يوم الجمعة. يبقى من بعد الفجر يسمى بيوم الجمعة، قبلها هذه ليلة الجمعة. القول ده في خلاف ولا ما فيش خلاف؟ يقول لنا قال به مجاهد والحسن والنخعي يعني من التابعين، والثوري والشافعي وإسحاق من الأئمة، وعنه الإمام أحمد أيضا. يبقى دي مجموعة من الفقهاء اللي قالوا غسل الجمعة يكون إمتى؟ بعد الفجر. طب ما ينفعش قبل كده؟ يجي الأوزاعي إمام الشام يقول يجزئ قبل الفجر، يجزئ قبل الفجر، هذا قول الأوزاعي رحمه الله. لاحظ قول الأكثر إنه لابد بعد. طب الإمام مالك يقول إيه في الأمر ده؟ لا ده بيضيقها خالص. الإمام مالك يقول لنا لا يجزئه الغسل إلا أن يتعقبه الرواح، صعب أوي، لا يجزئ يعني قبل ما تطلع تروح الجامعة على طول تستحمى، لا شك أن هذا أفضل، يكون الإنسان متنظف، لكن يعني ضيق واسعا، ضيق واسعا. طب ابن قدامة حيرجح إيه؟ يقول لنا لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة واليوم من طلوع الفجر، يعني خذها المعنى اللغوي، اليوم يبتدي من طلوع الفجر، وإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء، يعني إذا اغتسل لصلاة الجمعة وبعد كده أحدث يبقى مش هيعيد الاغتسال مرة ثانية. يبقى هنا غسل يوم الجمعة بعد الفجر، ها غسل الجمعة سنة ولا فرض؟ يبقى الأمر واسع، طالما أنه سنة يبقى مش محناش متكتفين قوي أنه هو لازم بعد الفجر، عشان لو كان واجبا نقول هذا الشيء، لكن والله كلام الأوزاعي له وجهة جميلة من النظر، ما هي قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة وفيها نفس الثواب، فقيدت بالجمعة، وهنا غسل الجمعة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر غسل الجمعة وذكر يوم الجمعة، واليوم ليل ونهار، ما قالش نهار الجمعة، فهنا الليل إذا اغتسل قبل اليوم، فرضنا أنه كان على جنابة في آخر الليل فقام من آخر الليل قبل الفجر واغتسل من أجل الجنابة ونوى بها أنه وصل الجمعة، هنا الأمر كأمر عقلي، الفرق فيها هي النظافة، هي لو أنه بعد ما صلى الفجر رجع اغتسل هي نفس الشيء اللي هيكون قبلها، فقول الأوزاعي له وجهة من النظر. فعلى ذلك لو أن إنسانا اغتسل قبل الفجر من أجل صلاة الجمعة الراجح أنه لا شيء عليه، لكن الأولى طالما بإمكانك فليكن الغسل بعد الفجر خروجا من الخلاف، وخاصة إمام مالك بضيق جدا يقول لك أنه يتعقبه الرواح. يفتقر الغسل إلى النية عشان تغتسل من أجل الجمعة، لذلك هذا الغسل بتغتسل الجمعة عشان أصلي الجمعة، هذه النية حتى لو أنت نسيت الجنابة أو لو أن المرأة نسيت الحيض فالآن بتغتسل عشان تصلي الجمعة، يبقى هذا غسل مبيح للصلاة ولا ليس مبيحا؟ إذا أباح الصلاة رفع الحدث، إذا أباح الصلاة رفع الحدث. طيب إذا كان مش هيروح الجمعة مريض، هل يلزمه غسل الجمعة؟ ها؟ نقول أصلا لا يجب غسل الجمعة، لكن هنا غسل الجمعة من أجل ما ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها، يبقى يغتسل من أجل ذلك، والأفضل أنه يغتسل في يوم الجمعة، لأن في حديث آخر أنه حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام، يوم من الأيام السبعة يغتسل، طالما إن هذا الإنسان مش هيروح الجمعة وإنه بقى له سبعة أيام ما غتسلش، فليغتسل الآن إلا إنه يكون فيه عذر من الأعذار. قال الإمام أحمد: ليس على النساء غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة، وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض. ليس على، يعني عايز يقول ليس واجب، وإلا لو اغتسل لا شيء عليه، لا شيء. وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر، لمناظرة أن الغسل يتقيد بالجمعة، وما شاء الله فيش جمعة في السفر، يبقى السفر ليس فيه صلاة جمعة زي ما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. وكان طلحة يغتسل، يعني وهو مسافر. هنا قال لعل من قال بالغسل أخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. من الأحاديث اللي جاء في غسل يوم الجمعة حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. من اغتسل غسل الجنابة يعني كغسل الجنابة، مثل غسل الجنابة، وراح كأنما قرب بدنه، البدنة اللي هي الجمل ومش البقرة، هنا قرب يعني أهدى، أهدى تقرب إلى الله بذبح ذلك، وأهداه إلى الحرم أو أهداه إلى من يستحق من الفقراء. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. أخذوا من هنا إن الجمل أفضل من البقرة، وإن كان الجمل بيغني عن سبعة في الحج والبقرة مثله، ولكن لما قدم هذا على هذا قال إنه أفضل. هنا أفضل يعني عند الله سبحانه وتبارك على هذا أفضل، إنما حين يكون لك الخيار إن في الأضحية تختار إيه؟ الخلفين عشانها أرخص. طيب يختار الأنفع للفقير، تختار الأنفع للفقير. يبقى اللي زي حالتنا كده في بلادنا ما بناكلش لحم الجمل، لحم الجمل صعب عسر، بعد ما تاكله يحصل لك مغص، يحصل لك مش عارفين، مش متعودين عليه، فما تجيش تأكل فقراء تقول الحديث ده ذكر أول حاجة الجمل، أدي لا، تدي الفقير ما تأكله أنت وما يتلذذ به الفقير، والأنفع للفقير يكون. وخاصة أن الفقهاء اختلفوا أيها أفضل، أن ذبح الغنم ولا ذبح البقر والخرفة، بعض الفقهاء يقول لك الخرفان أفضل، لأن إبراهيم لما أهدى كبشا سمينا، ربنا نزل ما نزلوش بقرة، ما نزلوش جمل، وكان قادرا سبحانه ينزل هذا أو ذاك، هنا أهدى هذا. لكن الغرض أنه ما يحبه الفقير، الأنفع للفقير هو الذي يعطى له. طيب ومن راح في الساعة الثالثة، يعني شوفوا انت رايح الجمعة كأنه قسم ساعات الجمعة خمس ساعات أو ست ساعات من الفجر لغاية صلاة الجمعة، اللي راح في أول ساعة له هذا الثواب، اللي راح في الساعة الثانية له ثواب أقل، الساعة الثالثة. يبقى هنا ما يبقاش زي ما كثير مننا نروح صلاة الجمعة على يدوبك على الخطبة ونحضر، يبقى ملكش إلا شيء قليل، ده في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، بالراحة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. آخر واحد اللي بيروح، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. حديث ذكر خمس ساعات، حديث آخر ذكر ست ساعات فيها، وذكر إنه قرب دجاجة، قرب عصفورا، قرب بيض، يبقى هنا لي ست ساعات قبل صلاة الجمعة. عن أوس بن أوس الثقفي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركع ودنا من الإمام فاستمع ولم يلق كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا حديث جميل وحديث عظيم وصحيح، حديث صحيح. من غسل واغتسل، بكر وابتكر، مشى ولم يرك، دنا استمع ولم يرك، لاحظ ان الفاظ ايه يؤكد بعضها بعض، الفاظ يذكر الحديث ويؤكده، بمعنى ان احرص على هذا الشيء. غسل واغتسل، كان بعض اهل العلم قال غسل واغتسل يعني جمع اهله، فكان سببا في ان اهله يغتسلون وهو يغتسل، يمكن، لكن باقي الحديث يدل على ان المقصود منها التأكيد. بكر أو ابتكر ونفس البكور ذهب يعني مبكرا لصلاة الجمعة. وقت البكور هو أول النهار، أول النهار بعد كل عند شروق الشمس، عند شروق الشمس ذهب إلى بيت الله عز وجل وما شاء ولم يركب. وهنا يعني القول أنه عند شروق الشمس قول وديه وديه، لأن لو قلنا راح الفجر طب الغسل هيبقى إمتى إذا كان حيعد من أول الفجر؟ لكن إذا صلى الفجر رجع اغتسل وبعد راح عند شروق الشمس ويعد الساعات من هذا الوقت لغاية صلاة الجمعة هذا حسن. غسل واغتسل ثم بكر وابتكر. بس لاحظ الحديث هنا برضو من رحمة رب العالمين إنما تذكرش فيه إنه بكر من أول صلاة الفجر، ولكن البكور أهو البكور مفتوح من أول النهار، حاول يروح مبكرا، راح في أول ساعة ما كانش يبقى تاني ساعة، حاول يروح مبكرا قدر المستطاع. ومشى ولم يركب، مشى ولم يركب ده كان جامع قري، أما الجامع بعيد هتروح جامع إبراهيم هتمشي على ما توصل تكون الجمعة راحت، لا يبقى هتركب وبعدين تمشي بقى من ساعة ما تنزل لغاية ما توصل للمسجد. ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، دنا من الإمام، عمرك ما حتدنو من الإمام إلا وأنت إيه رايح مبكر، أما رايح آخر واحد ودنا من الإمام وخش اخترق الصفوف أنت آسف آسف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى هنا استمع ولم يلغ، جلس أنصت استمع أصغى للإمام فهم ما يقوله الخطيب، كان له بكل خطوة عمل سنة. يا سلام، كان له بكل خطوة كل خطوة عمل سنة، سنة إيه؟ صيامها وقيامها، أجل صيامها وقيامها. يا سبحان الله، يعني كأنك يوم القيامة حتروح لك عمر قد عمرك كامل، كم جمعة صليتها أنت، كم جمعة صليتها وكم حرصت على أن تفعل هذا الشيء. أرجو ما يكونش الجواب إنما حرصتش، يعني احرصوا على هذا الشيء، وإن كان مما يعني بيلاحظ في المساجد من كثير من العوام يحرص على كده، تلاقي جاي من الساعة 9 الصبح من الساعة 10 الصبح قاعد يقرأ القرآن ومتعته يجي الجمعة بدري، وكثير من إخواننا ما يجيش إلا على الوقت بالظبط، الخطيب بيخطب وجاي جاي بالحصيرة في إيده السجادة في إيده جاي يجري على الكان. فهنا حاولوا يا جماعة أن تكونوا أسوة للناس، أنه من سنة في الناس سنة حسنة كان له أجره وأجر من عمل به، احرصوا سنوا هذه السنة، تروح المسجد مبكرة وتفعل هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عرفت الثواب كل خطوة من بيتك المسجد عد، والله أحيانا واحد يعد كم خطوة ترى أنا ماشي وبعدين اتلخبط في النهاية كم خطوة لغاية المسجد، طلع 100 خطوة كده، بيتنا جنب المسجد على طول، من بيتك أنت يكون بينك وبين المسجد 1000 خطوة، 1000 سنة، 1000 سنة، هل تفرط في هذا الشيء؟ 1000 سنة صيامها وقيامها؟ لا والله ما يفرطش في هذا إلا محروم، لا تفرط. ما تقعدش الصبح طب هشوف الاخبار النهارده، اما اقرا الجريده النهارده، اتفرج على التلفزيون اشوف بقيه الشعب عامل ايه، اشوف تضيع 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 لغايه ما الخطيب طلع اجري روح على المسجد، راح منك هذا الشيء، مع انك يوم الجمعه ممكن تنهي 1000 سنه صيام وقيام. اتخيل يا جماعه، تخيلوا هذا الشيء، ان ثواب عظيم جدا، يبقى ما تحاولش تفرط فيه ولا تضيعه باي عمل وباي تلك وباي تضييع عن هذا الامر العظيم. اجل ويقول لنا هنا اجل سنه صيامها وقيامها، هذا حديث صحه الشيخ الالباني رحمه الله عليه. طيب، في السفر جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود وبر صححه الشيخ الألباني، وقال لنا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، الجمعة حق واجب لابد من صلاة الجمعة. يمكن نقول هنا زي غسل الجمعة حق وأنه واجب، لك لا، الجمعة أمر بها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، كان اللفظ قد يحتمل لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما أمر الله عز وجل به، إذا نودي للصلاة اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى صلاة الجمعة فريضة واجبة إلا على أربعة، إلا على أربعة، مين بقى الأربعة دول؟ عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، هذول أربعة، عبد مملوك والأمة زيه، أو الأمة دخلها في المرأة، المرأة يدخل في الحرة والأمة، يبقى هنا المرأة لا يلزمها صلاة الجمعة، العبد لا يجب عليه الجمعة، الصبي الصغير لا يجب عليه الجمعة، المريض لا يجب عليه صلاة الجمعة. يبقى ما تجيش الإنسان المريض ما روحتش ليه، روح صلي وتعالى على نفسك وروح، زي ما نرى بعض إخواننا اللي ما عندوش رحمة فيه في يلاقي الإنسان المريض يقول لك يا أخي امشي وتعكز على فلان يقول لك أنا تعبان ما أقدرش عندي كذا أطباء من عندي امشي وتعكز واعمل امشي لا أنت ما تفتيش ما تبقى بلاش الجهل بلاش الجهل وخاصة ما يكون اللي أنت بتأمره يكون ممكن يتأذى فتحمل أنت الإسم في ذلك ممكن إنسان عنده دور برد جديد والجو بارد وفي مطر لو نزل ممكن يزيد عليه البرد ويرجع يموت فيها يبقى هنا خد بالك وخاصة اللي عندهم حساسية في الصدر بيتأذوا جدا من الهواء ومن التراب وكده فبعض إخواننا بيبقى شديد في هذه الحساسية فهنا طالما إنه مريض والشريعة عذرته يبقى أرض من عذر الله سبحانه طيب هنا ذكر لنا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الأربعة على كل مسلم في جماعة كأنه قاعد في جماعة يعني مقيم فإذا كان مسافر منفرد ما هوش في جماعة ولا غير بس ممكن هو قاعد في بلد مع ناس لكن الحديث اللي دل على ذلك حديث آخر رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر وفيه ليس على مسافر جمعة ليس على مسافر جمعة يبقى المسافر لا يجب عليه صلاة جمعة وخاصة إذا كان في أثناء السفر في أثناء السفر مش معنى ليس عليك جمعة أنك ما تصليش فرضنا أن أنت راكب سيارة وسواء السيارة حنقف عند المسجد نصلي الجمعة تصلي معهم الجمعة إيه هتخسر وإنك تفعل هذا الشيء يبقى هنا انزل وصلي وصلاة المسافر هتصلي الظهر أربع ركعات هتصليها ركعتين هي الجمعة ركعتين انزل وصلي مع الناس لكن هل يجب عليك؟ لا ما يجبش هذا الشيء ما يجبش لكن إذا تيسر نزلت مع مجموعة مسافرين صلي الجمعة معهم يبقى المسافر لا يجب عليه صلاة الجمعة ولكن يجب عليه الظهر ويصلي الظهر قصر ليس على مسافر جمعة طيب قلنا إن غسل الجمعة لو أن الإنسان اغتسل من أجل أي شيء في يوم الجمعة ونوى بها غسل جنابة وغسل جمعة مثلا الاثنين مع بعض إن هذا غسل صحيح بس ما هيش متفق عليه مش متفق على هذا الشيء اختلف العلماء فيها فبعض أهل العلم زي أبو قتادة رضي الله عنه قال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر الجمعة أبو قتادة يقول لابنه ذلك كأنه رأى أن غسل الجنابة ما يجيز عن غسل الجمعة يبقى فيها خلاف ولكنه خلاف قليل ليس خلافا كثيرا يقول لنا الحافظ ابن حجر وقع في رواية مسلم في حديث الباب الغسل يوم الجمعة الغسل يعني في رواية غسل الجمعة رواية أخرى في صحيح مسلم الغسل يوم الجمعة فأخذ منها الحافظ وغيره من العلماء قالوا ظاهر أن الغسل حيث ولد كفى الغسل طالما أنه اغتسل يكفي هذا الغسل سواء بنية الجمعة أو بنية الجنابة أو بنية استباحة الصلاة بنية قراءة القرآن يغني عن الجميع ويبيح له الصلاة طيب من الأثار الموجودة أو الأحاديث يقول حافظ ابن حجر حديث عكرمة أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا قال لا ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل أطهر يعني هنا بيسألوه غسل يوم الجمعة هذا لازم ابن عباس يقول لا مش لازم ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدء الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف يعني ابن عباس بيذكر سبب ان ليه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الجمعة كأنه الأمر أمر مفهوم عقلا ان غسل المسجد سقف بتاع واطي الجو حر جدا الناس لابسين لبس الصوف يلبسون الصوف كمان بيشتغلوا على ظهورهم بيتعبوا طول النهار على ما يأذن الجمعة بيبقوا تعبانين وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، يعني تأزى الناس من الرائحة، رائحة زي ريحة الصوف مختلط بالعرق، ريحة صعبة. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من لهنه وطيب. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف، ولبسوا يعني كان الصوف بيعمل رائحة شديدة، وكفوا العمل، إن ربنا وسع عليهم وكبع عندهم عبيد يعملون، ووسع مسجدهم، رفعوا المسجد ووسعوه، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. الحديث حسنه الشيخ الألباني، رواه أبو داود والطحاوي. طيب نرجع للمتن تاني، حيقول لنا: ثم لغسل ميت. ثم لغسل ميت، يبقى كان الاغتسال لنا أغسال المستحبة، آكد حاجة فيها كانت غسل الجمعة، غسل الجمعة بعد ذلك لتغسيل الميت. ثم لغسل، يعني إنسان غسل ميتا يستحب له أن يغتسل من تغسيل الميت. لحديث أبي هريرة مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن حمله فليتوضأ. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسن الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب هذا الحديث يقول لنا من غسل ميتا فليغتسل، ولام الأمر ممكن نقول إن هذا واجب ولا مش ممكن؟ ممكن إن هذا واجب، لأن لام الأمر والواجب لو في قرينة تصرفه يبقى مستحب. ومن حمله فليتوضأ، ومن حمله برضه ممكن نقول هذا واجب. حديث أبي هريرة جاء من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، يعني الميت. الترمذي لما روى هذا الحديث قال في الباب عن علي وعائشة قال: وقال مالك بن أنس، الإمام مالك يعني: أستحب الغسل من غسل الميت، يعني أنا أحب ذلك أستحبه. قال: ولا أرى ذلك واجبا. ولا أرى، يبقى مين اللي بيقول هذا؟ الإمام مالك يقول: أنا أستحب أنه اللي غسل الميت يغتسل، ولا أرى هذا واجبا. وبرضو الإمام الشافعي قال هذا الشيء. الإمام أحمد قال: من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل، أرجو ألا يجب عليه الغسل. ليه لا يجب؟ لأنه جاء في الحديث رواه البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرة وليس بندس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يبقى هذا الحديث صارف للحديث الأول عن الوجوب إلى الاستحباب. الحديث حسنه الحافظ ابن حجر، وبرضو الألباني كان حسنه وبعدين تراجع عنه وضعف الحديث. يبقى الحديث مختلف في تحسينه وتضعيفه، الحافظ حسنه وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وتراجع وضعف الحديث في السلسلة الضعيفة. الحافظ ابن حجر يذكر هذا الحديث يقول: يجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة على أن الأمر على الند، أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به بعض يعني أهل العلم. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال الحافظ: إسناده صحيح، إسناده صحيح. كنا يقصد مين؟ الصحابة. إذا الصحابة كانوا يغسلون الميت، منهم من يغتسل منهم لا، مع معرفتهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم فهموا أن هذا على وجه الندب وليس على وجه الوضوء. من ذلك ما جاء عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها غسلت أبا بكر رضي الله عنه حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا لا، قالوا لا. يبقى هنا أدي أسماء بنت عميس لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه سألت الناس، وحين تسأل الناس هيبقى مين موجود لما يموت أبو بكر الصديق؟ هيبقى كل الصحابة موجودين، فهنا غسلته. ويقول الشوكاني في نيل الأوطار: وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه. أنهي غسل؟ من تغسيل الميت، من تغسيل الميت مش غسل الميت، غسل الميت واجب فرض، غسل الميت واجب فرض، ده الاغتسال من تغسيل، يعني تغسلت إنسانا ميتا يستحب لك أن تغتسله. غسلت يعني إيه؟ يعني أنت بتحط المية وتدلك وتغسل، ها؟ هذا عرضة لأنه يتسب، اللي بيغسل الميت عرضة أن يطرطش من الميت، يكون في دم في الميت، نزل الميت بول أو براز طرطش عليه، يبقى هنا يستحب أنه يغتسل الذي غسل الميت. يقول الشوكاني رحمه الله: وهو أيضا من القرائن الصارفة عن الوضوء، اللي قصة أسماء بنت عبيس رضي الله عنها، فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك المدمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبا من الواجبات الشرعية، ولعل الحاضرين منهم جل المهاجرين وأجلهم، يعني اللي كانوا حاضرين في وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومات بعد النبي صلى الله عليه وسلم 2.5 سنين، يعني كان لسه الناس متوفرة ولسه عدد ضخم جدا المهاجرين والأنصار ما زالوا موجودين. يقول الشوكاني في آخر بحثه رحمه الله: والقول بالاستحباب هو الحق، والقول بالاستحباب هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة وهذه المستحسن. يبقى كم غسلوا لنا الجمعة ومن غسل ميت، ثم لعيد في يومه، يعني من ضمن الأغسال المستحبة قياسا، قياسا وليس، لأن النص فيه ضعيف. ليه؟ النص بيقول لنا حديث ابن عباس والفاكهي ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، لكن حديث رواه ابن ماجه وضعفه الألباني وقال لا يثبت من وجه، لا يثبت من وجه. طيب يبقى هنا كان يغتسل ما ثبت، لكن ابن قدامة يقول لنا يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم العيد. يبدا عن بعض الصحابة أنه كان يغتسل زي ابن عمر، ودع عن علي رضي الله عنه، وبه قال علقمة وعروة وعطاء والنخعي والشعبي وقتادة وبزناد ومالك والشافعي وابن منذر. يبقى أكثر الأئمة على القول باستحباب الغسل يوم العيد. روى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين. شوف هنا التنصيص على إيه؟ على علة من العلل. يوم الجمعة اغتسلوا لأنه يوم إيه؟ يبقى تأخذ المنصوص عليها وتحطها في غيرها. وإذا كان يوم الجمعة يوم عيد فيغتسل من أجله، فليكن يوم العيد اللي يجي في السنة مرة عيد الفطر، وفي السنة مرة عيد الأضحى، قد أولى الجمعة 50 جمعة في السنة، لكن العيد مرة في السنة عيد الفطر والأضحى فليكن هذا أولى. برضو في يوم العيد بيجتمع الناس من كل مكان، ويقصدون مكان المجمع، يعني في صلاة الجمعة عيد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يمكن مجموعة تانية يكون في مكان تاني بعيد يصلوا فيها، لكن يوم العيد الكل يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، في المجمع أكبر. وإذا كان الغسل للجمعة من أجل أنه يكون الرائحة طيبة، يبقى العيد يكون كذلك أو يقال إنه أول. قال: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسؤال، وعليكم بالسؤال. طيب بعد كده حيقول لنا: ولكسوف واستسقاء، ولكسوف واستسقاء، ده من ضمن الأغسال الإيه؟ المستحبة. يبقى هنا في الكسوف وفي الاستسقاء الغرض منها ليه حيغتسل لها؟ يقول عشان العدد يضخم، العدد يضخم، بيجتمع الناس في مكان واحد مع الإمام يصلون هذه صلاة الجماعة، كلهم يصلي في المكان اللي فيه، لكن في صلاة الكسوف في صلاة الاستسقاء ينادى الصلاة جامعة فيجتمع الناس، وقد يكون فيها خطبة في الكسوف وفي صلاة الاستسقاء، يبقى على ذلك يستحب أن يغتسل ولا يجب، ولا يجب. وجنون وإغماء، وجنون وإغماء، يعني لو أن إنسانا أغمي عليه ثم أفاق يستحب أن يغتسل. ليه؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغمي عليه فقام فاغتسل صلى الله عليه وسلم، مرات يغمى عليه ويقوم ويغتسل، ثم يغمى عليه فيقوم ويغتسل، وهنا هو فعل هذا الشيء لعله علشان يفوق من الإغماء مثلا أو كذا، لكنه أمر أنه الاغتسال لم يأتي فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسلوا من الإغماء، لم يأمر بذلك. الإنسان المجنون إذا أفاق من جنونه يستحب له أن يغتسل، لعله في أثناء جنونه حدث منه شيء هو لا يذكره ولا يعرفه بعد ذلك فيستحب ذلك، ولكونه ليس يقينا أنه خرج منه منية أو دامع أو كذا فعل ذلك لا يجب بل يستحب ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعا يعني حكى عدم الوجوب. والاستحاضة لكل صلاة يعني من أدل الصحابة المرأة مستحاضة فيقول يستحب لها ذلك من أغسال المستحب. ليه؟ قال لحديث زينب بنت جحش لما استحيضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة، رواه أبو داود. لكن جاء في حديث صحيح مسلم وغيره عن عائشة قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يبقى هنا في رواية مسلم إن أمرها إن تغتسل وتصلي إمتى؟ بعد وقت الحيض. وهي الكلام عن حيض الاستحاضة، لكن أنت عارف كلمة استحاضة معناها نزول دم على طول، دم الحيض خلاص وقته، ما بعده فهو استحاضة، استحاضة استدعاء يعني دم زيه زي دم الحيض لكن يختلف عنه في الحب. طيب في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل بكل صلاة. هذه الرواية في البخاري أولى من رواية أبي داود، رواية أبي داود أنه أمرها أن تغتسل بكل صلاة، لكن هنا أنه أمرها أن تغتسل مش لكل صلاة، فهي كانت تغتسل لكل صلاة، فهي كانت تغتسل لكل صلاة. برضو جاء في حديث آخر من حديث أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف أنها استحيضت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركضة من الرحم فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة. هذا إسناد صحيح، لكن رواية البخاري أولى منه أنها أمرها أن تغتسل فكانت هي تغتسل لكل صلاة. ولإحرام لحد أو عمرة، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. هذا الاغتسال حنقول إنه غسل تعبدي وأيضا للتنظف، لذلك إذا فات التعبد فيه بقي التنظف، بقي التنظف. قلنا كده ليه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم أمر السيدة عائشة أن تغتسل وكانت حاضرة بسرف رضي الله عنها، والغسل هذا لن يرفع عنها الحيض فهو غسل لتنظر. الحديث ده حديث حسن، النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال ولدخول مكة وحرمها يذكر ابن عمر أو يذكر عنه أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي قوة حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهار مكان من مكة اسمه الطوة، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله والغرض أنه اغتسل ودخل مكة نهار. الوقوف بعرفة، كان ابن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة، وكأن العلة في هذا كل الاجتماع اجتماع الناس، فإذا كان الإنسان في مجتمع يستحب له أن يكون نظيفا يغسل، لكن هل يلزم ذلك؟ ما يلزم شيء من هذه الأغسال كلها. وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار يا حد من تيسر له ذلك، إلا فكل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل من أجله، لكن العلماء قالوا لأن أماكن الاجتماع يجتمع فيها الناس فيستحب الإنسان يكون نظيفا حتى لا يؤذي غيره. الطواف زيارة هنا يطوف البيت اللي هو طواف الركن يعني، وطواف وداع طواف حيودع به البيت ويسافر، ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار يعني أن يكون في زحمة الناس فيستحب له أن يكون نظيفا في ذلك، لكن كلها لم يأتي فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في طواف الزيارة ولا اللقوف بعرفة ولا طواف الوداع ولا مبيت مزدلفة له. ويتيمم للكل للحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر. يتيمم للكل للحاجة يعني إذا كان هذا الغسل من أجل التنظف التيمم مش هيعمل فيه حاجة، مش هيدي تنظف فيه، لكن إذا كان تعبدا يعني لعدم وجود الماء فيفعل هذا تعبدا، إذا كان تعبدا. أما إنه التنظف فهذا ما فيش في التيمم تنظف. ولما يسن له الوضوء إن تعذر، إن تعذر الوضوء يعني، فيستحب إن هو يتيمم. نقله صالح اللي هو ابن الإمام أحمد يعني في الإحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام، هذا كان أمر صلى الله عليه وسلم إنه يحب يكون على طهارة حين يذكر الله عز وجل، فإذا كان في الطريق وما تيسرش الماء يوم يتيمم لرد السلام عليه الصلاة والسلام. باب التيمم. طيب لغاية كده في حاجة مش مفهومة؟ اللي مش فاهم حاجة يرفع ايده. ايه اخر حاجة؟ يعني عايز يقول الاغسال المستحبة دي كلها اذا لم يجد الماء بدل الاغتسال يتيمم من اجل هذا الشيء، يعني أفضل أن يكون على تيمم بدل ما هو يغتسل مش لاقي الماء فيتيمم. وده الأصل أن الإنسان إذا فقد الماء تيمم، لكن نقول إذا كان هذا الاغتسال من أجل التنظف عشان يدخل مكة علشان يقف أسطن عشان كذا، هنا من أجل التنظف التيمم مش هيدينا تنظف، التيمم حقيقة يبقى فيه تراب على اليدين وتراب على الوجه، لكن إذا كان تعبدا حتى يذكر الله سبحانه وتعالى لعدم وجود الماء يبقى على ذلك يفعل هذا يبقى تيمم. نعم.
الاغتسال للحدث أثناء الوضوء لا يرفع، لا يرفع حدث استمرار الاغتسال مع أنه يرفعه في الأول
ويرفعه في الآخر،
يعني لو اغتسل بعد الحدث
يرفع. طبعا طبعا لو ان الانسان كان اثناء ما بيغتسل وبعدين بعد ما خلاص فاضل رجليه خرج منه بول او خرج منه غائط او كده يبقى الواجب عليه ايه؟ الوضوء. طيب يقول لك لا هعيد الغسل تاني صب الماء يرفع، لك هنا غسل من الجناب بعيد هذا الغسل تاني من الجناب لانه لم ينهي ما انتهاش، فاذا اعاد الغسل مره ثانيه بالطريقه اللي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وضوء وهذا غسل هنا يرفع. لكن لو انه انتهى منه، انتهى منه الان بيغتسل غسل من اجل ايه؟ لاستباحه صلاه، هيكون ينفع الغسل، لكن الاولى انه يتوضا لانه كونه يغتسل ثاني هذا صرف في استغلال الماء. ايوه نعم. قلناه ايه جديد؟ نعم. نعم
جاء حديث تبين فضل تذكير المأمومين للجمعة.
نعم
هناك حديث تبين فضل الإمام في هذا اليوم،
مش فضل الإمام، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر من يخرج الجمعة آخر واحد عليه الصلاة والسلام، في السنة أن الإمام مثل النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يخرج، ودي رحمة بالأمة أن آخر ما يخرج الإمام عايز يحضر الخطبة، لو قلنا له روح بكر واقعد هناك هيقعد ماشي حضر الجمعة في وسط الناس، وبعدين هيجي لي واحد زي حالتك كده يا شيخ عايز سؤال هتزهقني مش حاجتين مش كده، فهنا رحمة بالإمام أنه جعل آخر من يخرج عن الناس الإمام. أنا أقول اللي مش فاهم، اللي مش فاهم اللي مش فاهم حاجة مش مفهوم. نعم لو ما خدش الاجر بتاع التذكير ليه اجر الموعظه اللي هيسمعها الناس كلها؟ الله اعلم فضلها قد ايه اذا ما كانش برايي باللي فيها، نسال الله العفو والعافيه. ها نعم. لا من حمله حمل الميت شايل النعش يعني شايل النعش، لذلك قالوا انه العله غير معقوله، امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منها مع ان لا فيه نجاسه ولا فيه شيء، فلما جاء في الحديث ان ميتكم ليس بنجاسه خلاص يبقى يستحب هذا الشيء ولا يجب. نعم. طبعا يجب الغسل بعد انتهاء فتره الحيض، لازم في غسل واجب، انما لكل صلاه لا، لكل صلاه هيجي بقى لها حكم لوحدها في الكلام عن الاستحاضه. مين تاني مش فاهم؟ ايوه نعم. الغسل لدخول مكة، الغسل للإحرام. نعم. الدليل انه تعبدي ما هو الغسل حتتخيل فيه ايه تاني؟ انه هو تعبدي او انه تنظفي، فيه ايه تاني غير الروح؟ لما دخل مكة اغتسل صلى الله عليه وسلم، هنا الغسل من اجل ايه في دخول مكة؟ هنا اغتسل تنظفا صلى الله عليه وسلم وتعبدا لله سبحانه وتعالى. لكن لما امر عائشة انها تغتسل، هنا حقول تعبدا فين بقى؟ يبقى التنظف، يبقى يغتسل الانسان للتنظف، لانه هيكون في وسط ناس، في وسط الناس يقوم يكون يقل ما عليه من الاقذار الطريق، وخاصه اللي مسافر بقى عليه اقذار في الطريق. يمكن احنا الان لا نحتاج لهذا الشيء، لانك بتركب الطياره بتنزل في جده بتطلع على طول عليها، ما بتحتاجش، وخاصه اذا كان في عمره ما بتحتاجش تتصل كذا اغتسال، انها تبقى طالع من بيتك الساعه 10 الصبح توصل هناك الساعه 1، الفتره ما لحقتش غير اللي ماشي اسبوع و10 ايام من المدينه الى مكه. ولا لسه ما فهمتهاش؟ سؤالك في حاجه ثانيه؟ اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم دخول مكة، ما لا لا ما أمرش حد، ولذلك وفعله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما يفعل حاجة أنت تستنى من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فعله أنت سنة لك أنك تفعل ما فعل. نعم، يشعر الإنسان عايز يغتسل، يستغتسل الصبح يغتسل بالليل وحر يغتسل، طالما ان هو حران ان هو تلاقي انه محتاج للغسل يغتسل، لكن ما يبقاش فيه صرف. كفايه من اسئلتكم اخلص، ما هيش الاسئله اللي تعمل. طبعا لو فتحت لكم الباب عشان تكتبوا اسئله كان زمان جاي 1000 سؤال دلوقتي منكم. باب التيمم. قال ابو محمد بن قدامه رحمه الله: التيمم في اللغه القصد، تيمم بمعنى قصد الى شيء معين. قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا، لا تتوجهوا إلى الشيء الخبيث حتى تنفقوا منه. يقول لنا يبقى التيمم بمعنى القصد، القصد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما أسفاره، ويذكر العلماء أنه كان في غزوة بني المصطلق، غزوة بني المصطلق اللي هي نفسها غزوة المريسية، وحصل في هذه الغزوة قصة الإفك لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، هذه الغزوة اللي نزل فيها آية التيمم. يقول ابن قدامة: التيمم جائز بالكتاب والسنة والإجماع. التيمم جائز أي ماضي معمول به، ودليله في الكتاب، دليله في السنة، دليله في الإجماع. الكتاب قوله سبحانه: فتيمموا صعيدا طيبا. امتى تتيمم؟ فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. بل ووضح لنا هذا التيمم شكله ايه، قال: فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. السنه جاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن ابزه ان عمر رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم عمر التيمم. كان هو وعمار بن ياسر الاثنين في مكان بيقول انه اجنبه هما الاثنين، ده نام صباح على جنابه وده نفس الشيء. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ترك الصلاة، لم يصلي. عمار اتمرغ في الأرض ظن إن هو إنه التراب يكفي، ودي يعني غاية في الورع والتعبد منه رضي الله تبارك وتعالى عن إنه يعمل في نفسه هذا الشيء، إن نفسه تراب من فوق لتحت. قال تمرغت أو تمعكت كما تمرغ الداب، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنما كان يكفيك هكذا، فضرب بيديه على الأرض عليه الصلاة والسلام ونفخ فيهما ونفخ ومسح وجهه وكفيه صلوات الله وسلامه عليه تطبيقا للآية. الإجماع أجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة، على جواز التيمم في الجملة، كإذن تفصيل التيمم فيه خلاف في كيفية التيمم. يصح بشروط ثمانية التيمم، له ثمان شروط: النية والإسلام والعقل والتمييز، أربع حاجات بتوع العبادة: نية، إسلام، عقل، تمييز. الخمسة الاستنجاء أو الاستجمار، يعني إزالة النجاسة، باش الإنسان عليه نجاسة ويتيمم، ما ينفعش بالأول يزيل النجاسة ثم بعد ذلك يتيمم. السادس دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. يبقى عايز يقول لما تريد التيمم يبقى على وقت الصلاة، أذن للصلاة تتيمم وتصلي، لكن قبل الصلاة لا ما ينفعش التيمم، يعني يتيمم لصلاة الظهر وبعدين جاء عليه وقت العصر لا يتيمم تاني لصلاة العصر، دخل وقت الصلاة الآن تتيمم من أجلها. ولا لنافلة وقت ناهي، لأنك ممنوع من صلاة النافلة في وقت الغروب أو في وقت طلوع الشمس، فنقول حتيمم عشان أنت ما يجوز لك تصلي الآن، أصبر لغاية ما يخرج هذا الوقت وبعدين يتيمم وصلي، هذا أحوط، لكنه ما هواش الفرض الواجب. الدليل في يقول حديث أبي أمامة مرفوعا: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا. الأرض كلها يتيمم من على وجه الأرض، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. فأينما، أين يعبر به عن إيه؟ عن المكان. أينما أدركت رجلا من أمتي أدركته الصلاة يعبر عن إيه؟ يبقى هنا قال لك اثنين، هو مكان وزمان، مكان وزمان. أينما في أي مكان اتيام، في أي زمان، بس يقول لك أدركت الصلاة، واللي خد منه الجمهور أنه لابد من دخول وقت الصلاة، يبقى إذا دخل وقت الصلاة اتيام من أجل هذه الصلاة، لأن أدركتك الصلاة الآن، فعندك المسجد وعندك الطهور، فعنده مسجده. وإن كان قد يقال أينما أدركت رجلا الصلاة، في أي مكان أدركتني الصلاة فريضة أو نافلة، إذا أدركتني الصلاة تيممت في هذا المكان وصليت فريضة أو نافلة، فكذلك إذا كان الزمن زمن صلاة تيممت، سواء هو حصل لي فريضة ولا حصل لي نافلة في أي وقت من الأوقات، وما قال ليش أن بعد ما يخرج هذا الوقت بطل عني هذا، لكن قال لي أينما، أينما يبقى لي البداية، أي أينما إذا أنا في هذا المكان في البداية أنا أتيمم، وبعد كده مشيت لأي مكان مش حافظ في كل مكان أوصل له أتيمم له. كذلك الزمان، إنه هنا أدركتني الصلاة، صلاة الفريضة، صلاة مجموعة، صلاة نافلة عايز أصليها، أصلي وترا، أصلي كذا، أتيممت. بعد ما تيممت اللي بوظ هذا التيمم علي حتى يلزمني تيمم آخر، وجهة نظر. يقول جصاص الحنفي في أحكام القرآن: اختلف في جواز التيمم قبل دخول الوقت. التيمم قبل دخول الوقت اللي هيخالفون الأحناف، عشان كده جبنا كلامه، انه الجمهور بيقولون التيمم عند دخول الوقت، احنا بيقول لك لا قبل الوقت كمان. طيب مين الأصغر في ذلك؟ قال اصحابنا، ده مين اللي بيقول؟ الجصاص الحنفي: جائز قبل دخول وقت الصلاة لمن لا يجد الماء ويصلي به الفرض إذا دخل الوقت، يبقى يجوز له قبل وقت الصلاة، وإذا دخل الوقت يصلي به هذا الفرض. يقول: وقال مالك والشافعي لا يجوز إلا بعد دخوله. دليلنا قوله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأمر بالتيمم بعد الحدث إذا عدم الماء، ولم يفرق فيه بين حاله قبل دخول الوقت أو بعده. يقول لك يعني أنه أنت على حدث وعايز أنك تصلي، عايز أصلي ممكن قبل وقت الصلاة، عايز أصلي الصلاة اللي جاية أما يأذن للظهر حصلي، الآن أنا عايز هذه الصلاة. يقول لك هنا أردت الصلاة تتيمم من الآن، وفيش دليل على التفريق بين القبل والبعد إلا الحديث اللي احنا ذكرناه، أينما أدركت أحدا الصلاة. قال وأيضا قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هنا قياس التيمم على الوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة، هل يشترط لصحة وضوءك أن يدخل وقت الصلاة؟ طيب التيمم بدل، إذا كان مشترطش هنا يبقى التيمم مثله. أيضا قوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الفجر، إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أمر بتقديم الطهارة لها في غير هذه الآية. وكانت الطهارة شيئين، الماء والتراب، الماء عند وجوده والتراب عند عدمه. إذا قدمنا الماء قبل الصلاة قال البدل منه التراب فليكن على شرطه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء، وقوله لأبي زر رضي الله عنه التراب كافيك ولو إلى عشر سنين أو إلى عشر حجج، ولم يفرق بين دخول وقت ولا بعد دخول الوقت. هذا قول جيد، قول الأحناف في هذه المسألة قول. يؤيد الأحناف في ذلك ابن حزم الظاهري، يقول في المحلى ويجزئ الوضوء قبل الوقت وبعده، قبل الوقت وبعده. قال بعض الناس، ابن حزم يعني يقصد بعض الناس الشافعية والمالكية والحنابلة، لا يجزئ الوضوء ولا التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة. وقال آخرون يجزئ الوضوء قبل الوقت ولا يجزئ التيمم إلا بعده. وقال آخرون الوضوء والتيمم يجزيان قبل الوقت. احتج من رأى كل ذلك لا يجزي إلا بعد دخول الوقت بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني اللي بيحتج بهذا الشيء نقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قيد بوقت الصلاة يبقى لا يجوز له أن يتوضأ قبل وقت الصلاة، مش كده؟ والحاصل ان اجماع العلماء على انه يجوز قبل الصلاه. ولذلك يقول ابن حزم هذا لا حجه فيه، بل هو حجه عليهم كافيه، لان الله سبحانه لم يقل اذا قمتم الى صلاه فرض ولا اذا دخل وقت فرض، انما قال الى الصلاه. اذا قمت الى الصلاه هتقوم صلي نافله في وقت الضحى، اتوضيت وبقيت على هذا الوضوء لغاية ما دخل الظهر حصل الظهر بنفع الوضوء نفسه. كذلك إذا تيممت من أجل صلاة الضحى وبعدين جاء عليك وقت الظهر حتصلي الصلاة بها نفسها خلافا للجمهور. يقول وقد أجمع أهل العلم قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزي إلا بطهارة من وضوء أو تيمم أو غسل ولا بد، فوجب بنص الآية ضرورة أن المرأة إذا أراد صلاة فرض أو تطوع وقام إليها أن يتوضأ أو يغتسل، فإن لم يجد يتيمم مكانها. برضو حيقول لنا من ضمن الأدلة اللي بيذكرها حديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة وغسل الجنابة وراح فكأنما قدم البدن، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. هنا اغتسل وراح، طيب الوضوء يغني عن الغسل؟ يغني عن الغسل. طيب إذا كان ما فيش ماء هيعمل إيه؟ طب إذا تيمم مكان هذا مطلوب منه شرعا ولا مطلوب حاجة تانية؟ إذا ذهب جمعة إلا حيلزمه التاني بعد ما يؤذن لصلاة جمعة إنه يتيمم مرة أخرى، إذا ألزمه ذلك وطلب فلزمه بالوضوء، يلزمه بالوضوء تاني. هنا الراجح إنه طالما تيمم لا يلزمه تيمم آخر عند دخول الوقت. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أما التيمم لكل صلاة ولوقت كل صلاة، ولا يصلي الفرض بالتيمم للنافلة لأن التيمم طهارة ضرورية، والحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرها، فلا يتيمم قبل الوقت ولا يبقى بعده. يعني هنا بيوجه مذهب مالك والشافعي وأحمد، بيقول لك إن التيمم هذا ضرورة لأن عدم وجود الماء، والضرورة تقدر بقدرها، يبقى بقدر أن أنا محتاج لإيه؟ لهذه الصلاة، يبقى بقدر هذه الصلاة، يمكن تيجي مية بعد ذلك. طيب فرضنا ما جاتش مية اليوم بحاله، إيه اللي نقض هذا التيمم اللي فات بشيء دليل؟ يقول هذا المشهور من مذهب مالك والشافعي، وقيل هيقول لنا القول الثاني ده، التيمم يقوم مقام الماء مطلقا، يستبيح به كما كان يستباح بالماء، ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت، وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة. القول مين ده؟ بيقول لنا ده قول الإمام أبي حنيفة وقول مذهب أحمد. يبقى عرفنا هنا بقى الإمام أحمد لقول تاني في هذه المسألة. طيب وهو بيختار شيخ الإسلام، يقول هذا هو القول الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة، هذا هو القول الصحيح. بعد ما قال لنا في الأول ما يوجه به مذهب الجمهور، رجع للقول الثاني أنه هو ده القول الصحيح فعلا. إذا تيمم يعني مش هقول للإنسان الفقد للماء ورايح لصلاة الجمعة والخطيب استنى على ما يؤذن وبعدين اطلع بره اتيمم وبعدين ارجع تاني، هنا أشياء تحتاج لدليل، أنا أشق على الناس مثل هذا الشيء. يبقى الراجح أنه تيمم قبل الصلاة، طالما أنه لم يحدث تيممه صحيح ولا يلزمه أن يعيد. طيب سابع حاجة يقول لنا تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. يبقى اللي فات كان دخول وقت الصلاة عشان التيمم، يعني قلنا إنه هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وأحمد ليه رواية تانية إنه يجوز يتيمم قبل وقت الصلاة، وده اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ابن تيمية يأخذ بأكثر من ذلك، هو تلميذ ابن القيم رحمة الله عليهما، أن التيمم لا ينقض إلا بما ينقض الوضوء، دخول الوقت ليس ناقضا للتيمم. السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، عدم الماء أو لخوفه باستعمال الضرر. ما هو اللي يخاف من استخدام الماء ضرر كالفقد الماء، إنسان مريض مرضا جلديا والأطباء ما تحطش عندك فطر والفطر حيزوده المياه، ما تستخدمش الماء، يبقى يمتنع عن الماء في الأعضاء اللي هي في هذه الفطريات، ومكان الماء يستخدم التيمم التراب بدل الماء فيتيمم لهذه الصلاة. يبقى هنا في الحديث إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، هذا حديث صحيح. قال أو لخوفه باستعماله الضرر، وفيها قصة صاحب الشدة، عارفينها الرجل اللي كان في سفر وزي ما يقول جابر خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشده في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات رحمة الله عليه. فلما قدم، خطر جدا، خطر أنك تفتي فيما لا تعلم، هنا معك النبي صلى الله عليه وسلم ليه تفتوا، روح اسأله. لذلك استحقوا أنه هو يعني يشدد عليهم صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم ودعاءه صلى الله عليه وسلم كله رحمة، يعني حين يدعو هو بينه وبين الله شرط أنه إذا دعا على إنسان بشيء لا يستحق تكون رحمة من الله عليه، فهم هنا جهلة فلا يستحقون العقوبة إنما يستحقون التعزير، فعذرهم بالدعاء اللي ظاهره يشدد عليهم لكن باطن لا يستجاب له، في ذلك لشرطه بينه وبين ربه سبحانه أنه إذا دعا على أحد بقتل أو بلعنة أن الله يجعلها له رحمة إذا كان لا يستحق. فهنا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. إذا هذا من الدعاء الغير مقصود حقيقته. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. والإنسان الجاهل يسأل هنا ذكر رواية إنما كان فيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الجزء ضعيف، جزء الزايد هنا جزء ضعيف. يبقى هنا كان يكفي هذا الإنسان أنه يعصب وأنه يمسح عليه، يمسح عليه، طالما لم يثبت أنه يتيمم وأنه يمسح يبقى هو بالخيار، إن شاء تيمم فقط وغسل باقي الأعضاء، وإن شاء أنه هو مسح عليها طالما عصب عليها ولا شيء. بل ذهب شيخ الإسلام لأكثر من ذلك، قال إذا كان الجرح يقدر على أن يمسح عليه بالماء ويؤذيه إسالة الماء يكفيه أن يمسح على مكان الجرح أو مكان الحرق فقط. في رواية عند الدارقطني لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه، أجزأه، يبقى المكان اللي فيه جرح يتركه، لكن يتركه بإيه؟ أنه يمسح على الشاش المحطوط عليه أو الخرقة المحطوطة عليه أو أنه يتيمم من أجله. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشتقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. لما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله خشيت إن اغتسلت أن أهلك، وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، دل على جواز مثل ذلك. يبقى إذا كان الماء باردا جدا والإنسان على جنابه يحتاج أنه يغتسل، ولو أنه اغتسل بهذا الماء البارد ممكن أنه يمرض، وهو شرط أنه يقتل ويموت، ممكن أنه مرض ويشتد به مرضه، يبقى على ذلك يلزمه ويكفي أنه يتيمم. طيب الوقت كده الساعة 8:30 كده، في حصة تانية عندكم، كفاية علينا النهاردة، وإن شاء الله نكمل الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.